منهاجي ثوبا تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أيها المشاهدون الأعزاء، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، أحييكم جميعا من تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في الميزان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة الوجه الكريم، وأن يجعل جلستنا في ميزان القرآن والسنة، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، قرر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإرجاع مجلس الشعب مرة أخرى وعضوية هؤلاء الأعضاء جميعا حتى يقوم بمهامه خلال هذه الفترة، ثم بعد إقامة الدستور المصري تعلن نتائج أو تعلن العودة للانتخابات التشريعية بعد الانتخابات أو بعد إقرار الدستور بعده 60 يوما. ماذا تأثير ذلك على القوى السياسية والقوى الليبرالية وحتى على القوى الإسلامية، وأيضا موقف أو قرار الدكتور محمد مرسي مع القضاء المصري، حيث يتكهن البعض أن هناك أزمة نشبت بين الدكتور محمد مرسي أو مؤسسة الرئاسة وبين القضاء المصري، أيضا تداعيات ذلك خارجيا وداخليا حتى على الاقتصاد المصري، حتى تكهن بعض الاقتصاديين في صبيحة هذا اليوم قائلا إن هذا القرار كلف مصر أو جعلها تخسر في يوم واحد أكثر من 4 مليارات جنيه مصري. مدى تأثير ذلك أيضا على الحياة الاجتماعية وسير العمليات سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم كل شيء. البعض يقول بأن هذا الأمر فيه جد خطير وربما تنشب أو يكون هناك أحداث سياسية لا يحمل عقبها. اسمحوا لي أن أتناول هذا الموضوع وموضوعات أخرى خاصة بهذا الموضوع وغيره مع ضيوفي هذه الحلقة. أرحب بداية بفضلة الدكتور محمود شعبان أستاذ بلاغة القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف، مرحبا دكتور. كما أرحب أيضا بالأستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا، مرحبا بك أستاذ نبيه.
أهلا بك، ووكيل مؤسسي حزب الفقراء الشعب الديمقراطي.
جميل. كما أرحب أيضا بفضيلة الدكتور صادق رضوان الخبير الاستشاري في تطوير الدول النامية وعضو الجانب الألماني في التطوير، فمرحبا بك دكتور.
أهلا دكتور وائل، وأهلا
للحاضرين
وأهلا للسادة المشاهدين.
كما أرحب أيضا بفضيلة المهندس صابر عبد الصادق محمد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة دمياط، فمرحبا بك باشمهندس.
أهلا وسهلا بحضرتك.
كما نسعد دائما مشاهدي الكرام باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على أرقام وتلفونات القناة تظهر لكم تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى على الشاشة، كما أيضا نسعد دائما باستقبال رسائلكم النصية والقصيرة، ومن عنده أي اقتراح أو تعليق على أي أمر فليتصل بنا وليبادر أيضا في هذا الموضوع. مشاهدي الكرام، يعني استسمح ضيوفي أن نخرج إلى فاصل قصير لنبدأ أولى فقراتنا في هذه الحلقة وهي فقرة الأخلاق، فتعالوا بعد هذا الفاصل لنستمع ما يقوله ضيوفنا، فابقوا معنا.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
أخلاقنا
فوق الميزان،
فوق
حياتك يا إنسان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا مع أولى فقراتنا في هذه الحلقة في ميزان القرآن والسنة. قبل أن أنتقل لضيوفي وقبل أن يتناول معهم هذه الفقرة في الأخلاق العامة في الشأن المصري وما يدور في حياة المصريين، أذكركم بسؤال هذه الحلقة: هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب؟ هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب؟ نرجو من حضراتكم أن تتفاعلوا معنا بالاشتراك في الإجابة على هذا السؤال. كما الرقم طيب حاضر. كما أيضا نسعد دائما باستقبال رسائلكم النصية والقصيرة على الرقم الموجود الآن على الشاشة 94172. أذكركم بسؤال هذه الحلقة، هل توافق على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب مرة أخرى؟ من يريد أن يشارك معنا في هذا السؤال أو هذا الاستفتاء فليرسل رسالة على هذا الرقم 94172. وأذكركم مشاهدي الكرام بقضية هذه الحلقة التي نحاول أن نناقشها مع ضيوفنا، وهي تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. اسمحوا لي ضيوف الكرام أن أبدأ حواري مع الدكتور محمود. مرحبا بك مرة أخرى. يعني بالأمس القريب أصدر الدكتور محمد مرسي قرارا بإعادة مجلس الشعب مرة أخرى لي يعني يناقش مهامه في الفترة أو ما يسمى بالفترة الانتقالية. من الأمس حتى الآن، ما هي أو ما هو الخلق الذي ربما يكون أعجبك، وربما هو الأمر المسيء الذي قد يكون يعني أصابك بشيء من الإحباط من إصدار هذا القانون أو هذا القرار؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أتكلم اليوم عن خلق العدل. هذا أمر افتقدناه كثيرا من كل أطراف العملية السياسية في التعامل مع الآخر. لا وجود للعدل بيننا في التعامل. العدل كما قالوا هو ما وقر في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور وضد الظلم. العدل ذكر في كتاب الله 27 مرة، بينما ذكر الظلم 290 مرة، 11 ضعف، قرابة 11 ضعف، إشارة إلى أن العدل وجوده قليل، وإلى أن الظلم والتظالم بين الخلق كثير. العدل يا إخوتاه عدل الحاكم مع محكوميه، وعدل المحكومين مع الحاكم. العدل أساس الملك وبه تقوم الأمم. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة، قال مما استقرت النفوس عليه أن العدل صفة كريمة وأن الظلم صفة وخيمة، لذلك قالوا تقوم الأمم وتنصر الأمم العادلة وإن كانت كافرة، ولا تنصر الأمم الظالمة وإن كانت مسلمة.
شكرا جزيلا.
لأن الدنيا تقوم بعدل وكفر.
جميل.
ولا تقوم بإسلام وظلم.
شكرا جزيلا على بيانك لهذا الأمر. أستاذ نبيه الوحش، ما هو الخلق الذي تريد أن تعلق عليه؟
والله أنا في الفترة الأخيرة لقيت أنه ثلاث أرباع الناس بتقل أدبها على الكبار وعلى المسؤولين وعلى يعني خلق الحياة انعدم عندنا. وده كان أنا راجل ريفي متربي في قرية من قرى صعيد مصر، كان في حاجة اسمها عندنا العيب، وفي حاجة اسمها توقير الكبير، وفي حاجة اسمها احترام الكبير. النهاردة التطاول وصل لمؤسسات الدولة، ووصل لرئيس الجمهورية، ووصل يعني مش عارف أنا ليه احنا بدأنا حياة سليمة وحياة دي ان شاء الله تبقى مستقرة. يعني صحيح هو كان الراعي الرسمي لانهيار الخلق ولفساد الذوق العام العهد البائد، انما احنا عايزين بقى نأسس بقى، عايزين نرمي ورا ظهرنا. يعني انا فاكر من ضمن الحاجات لما كنت بكتب مقالات في جريدة النبأ او في الدستور او في كان ليه عمود ثابت في الاحرار، كان يبعتولنا كل اسبوع، يعني لدرجه انه واحد حي نرزق من اخواننا البعدة بتوع من الدوله قال لي كلمه كده بالنص، قال لي معاك من الغفير لغايه الدكتور كليني اللي هو الدكتور نظيف.
شكرا.
لكن انا لسه ما كملتش. احنا انت شكرا لكل دقيقه يا استاذ وائل، ما ينفعش كده، احنا لسه نكمل جمله الحياه وبعدين نقول شكرا.
اتفضل حضرتك. يعني بس كل ضيف بياخد.
طب ما كملتش انا انت يا سيدي، لما اختم الفقره قول لي شكرا.
اتفضل
انا لسه بقول لاخواننا البعض قلت لي شكرا.
اتفضل.
قال لك اتكلم من او انتقد من الغفير لغايه الدكتور كلين الشهير بالدكتور نظيف، ولكن مالكش دعوه بالعيله الملك. كان عندنا عندهم كده تعليمات صارمه مشدده. انا عايز مش عايز العهد ده يرجع، انا عايز بس الشده في التعامل شويه، وبلاش نظام الطبطبه زي ما قلنا وبنقول كل شويه. خلينا في الحق، صرامه في الحق، عشان الناس اللي ما عندها قله حيه تلتزم وترجع لصواب.
طيب جميل جدا دكتور صادق
رباني، هنا هنا شكرا تنفع
عشان الوقت يتزن والحلقه تتم.
لا حبيب قلبي بقى
جميل جدا،
حتى لو تجاوزت بثانيه او ثانيتين
جميل،
بس اختم
الفقره من حقك
ربنا
يخليك بناء عليها يا حبيبي. دكتور صادق رضوان، ما هو الخلق الذي تريد ان تعلق عليه؟
هي مصر دلوقتي، عشان بس نتكلم لان كلمه الخلق ديت يمكن اتكلمنا عنها فيما سبق، مصر عاوزة قاعدة في الخلق في الوقت الحالي. النهاردة احنا في اشد الحاجة لهذه الكلمة كدولة وكشعب. لو النهاردة الخلق كلمة جميلة قوي، بس لو اتبعناها صح فان احنا نكون ورا رئيسنا ورا رئيس الدولة اللي اختاره الشعب، يكون عندنا حسن الخلق في تكملة مسيرة الدولة والوصول الى بر الامان.
جميل.
لان احنا حاليا في الفترة الراهنة اللي احنا فيها مصر، احنا في يعني في 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 حالة سوداء، حالة كئيبة تماما، فيها كآبة عالية، فيها خوف، كل الناس خايفة. فالنهاردة لازم يكون عندنا حسن الخلق في الاستماع والتعليم و في الاتجاه والسير وراء رئيس الدولة في الاتجاه الأمثل لصالح مصر.
جميل جدا دكتور، شكرا جزيلا على هذه أخلاق كلها وراء بعضها. نتناول هذا الموضوع. مهندس صابر عبد الصادق، وأنت عضو الهيئة العليا للحزب الحرية والعدالة، لقيتم ما لقيتم من أمس حتى الآن، ما هو الخلق الذي تريد أن تعلق عليه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز يعني أضيف أول حاجة، يعني إيه هي؟ أن نحيي فقه الاختلاف يبقى موجود ويبقى فيه الرأي والرأي الآخر نتقبله، بحيث يبقى فيه عندنا فعل ديمقراطية حقيقة، ونحترم إرادة الشعب، لأن إرادة الشعب هي بعد إرادة الله عز وجل، نحترمه ونقدره. فالنهاردة لما يكون الشعب هو صاحب الإرادة وبيعطي الناس إرادة وهو صاحب الاختيار، من الخلق أن نحترم إرادة الشعب. الشعب لما يجيب رئيس اختاره، من الخلق ان نحترم هذا الاختيار،
الله يفتح عليك،
وان نقف جميعا وراء هذا الرئيس، لان اختار احنا عايزينه كده
تماما،
خلق كده. لان بقى
حتى لو اخطا
لا يعني لا لو اخطا نقومه نقومه، ولكن احنا لسه بنبدا ايه، نقول لك ايه الخلق، ان نحترم اراده الناس. ده الخلق. اما كان في ايه، الناس جابت رئيس يبقى يحترم هذا الرئيس، ليه؟ نحترم اراده الناس. جميل. الامر بقى كده كان بقى اللي هو الحاجه اللي في خلال 24 ساعه لحضرتك، الشق الثاني من السؤال، اني بترى ان بيتحدث في الموضوع من يعلم ومن لا يعلم. وقال الفقهاء من تكلم دون ان يعلم فاجتنبوه.
جميل.
اهو جاد.
جميل.
ومن تكلم وهو يعلم بغير ما يعلم فهو لئيم، فلا تجالسوه. فاللي بنشوفه على الطبيعه حاجه صعبه جدا جدا. احنا بلد واحده، بلد واحده، عايزين ننمي البلد، عايزين ندفع دفع البلد. احترم رايك وتحترم رايي، انت بتجتهد وانا اجتهد، لكن الامور لما تاخد كده بقى ايه، مفتوحه، والفضاء الفضائيات قاعده، كل واحد قاعد يتكلم.
شكرا جزيلا لحضرتك، هنتناول هذه الموضوعات كلها ان شاء الله في هذه الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، اذكركم بسؤال هذه الحلقه، هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعوده مجلس الشعب مره اخرى؟ هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعوده مجلس الشعب مره اخرى؟ من يريد ان يعني يشارك في هذا الاستفتاء او يشارك برايه في هذا السؤال فليرسل رساله على هذا الرقم 94172. وقضية هذه الحلقة هي تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب على الصعيدين، السياسي والصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. مشاهدي الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نكمل حديثنا وموضوعنا وقضيتنا مع ضيوفي في هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا، فابقوا معنا بحول الله تعالى وبعونا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهدي
صراطي،
القرآن حياتي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياة.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا مع الفقرة الثانية التي نتناول فيها موضوعات هامة وأخبار مهمة جدا في على الصعيدين، الشأن السياسي المصري وعلى الشأن الاقتصادي والاجتماعي، في هذه الأخبار الهامة جدا وتداعيات قرار رئيس الجمهورية يعني عودة مجلس الشعب مرة أخرى. أذكركم بسؤال هذه الحلقة، هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب؟ هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب؟ من يريد أن يشارك برأيه على هذا السؤال يتصل على هذا الرقم 1739 1739. وأذكركم مشاهدي الكرام بقضية هذه الحلقة، تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب، تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. مشاهدي يعني ضيوف الكرام، اسمحوا لي أن أقرأ على حضراتكم بعض هذه الأخبار ثم أترك المجال لحضراتكم أن تعلقوا عليها. الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب لا يخالف حكم الدستورية، أنصار عكاشة وشفيق بالمنصة يختطفون صحفيا باليوم السابع، عدد من النواب الليبراليين يقررون عدم حضور جلسة مجلس الشعب غدا، لجنة الحريات بتأسيسية الدستور ترفض فرض قيود على الإعلام، إبراهيم يقول لن يحدث صدام بين الرئيس والعسكري، 6 إبريل تطالب بالحفاظ على المادة الثانية، وشباب الثورة يطالب بمنع سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، رئيس جنايات واستئناف الأسكندرية قرار مرسي أعاد للقضاء والشعب هيبتهما، شهاب الدين يقول 90% من الصحفيين ساهموا في إفساد الحياة السياسية، أول جنحة بالبحيرة أو بمحافظة البحيرة تطالب بحبس وعزل رئيس الجمهورية، المركزي 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية دخلت مصر بداية 2012 ميلادية، بدأ اجتماع نادي القضاء والهيئات القضائية لمناقشة قرار عودة البرلمان، أحمد ماهر الرئيس انتزع السلطة التشريعية من المجلس العسكري، الجنزوري أبلغ الرئيس بتعهدات المحافظين لتنفيذ برنامج 100 يوم، مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين، والبطران يقول 80,000 مزارع يستفيدون بتكلفة 1.8 مليار جنيه، والكهرباء ترفع تقريرا للرئيس عن البرنامج النووي. اسمحوا لي ضيوف الكرام أن أبدأ معك دكتور محمود، يعني خبر هام جدا وهو يقول لجنة الحريات بتأسيسية الدستور ترفض فرض قيود على الإعلام، ما تعليقك على هذا الخبر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأحب أن أقول إن الحرية بلا قيود إباحي. عدم فرض القيود على الإعلام معناه أن يقول كل إنسان ما يشاء وأن يطالب بما يشاء، وهذا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا سلفنا الصالح، لو تركت الأمور هكذا لادعى أناس أموال أناس ولادعى أناس أعراض أناس. لابد أن تضبط الكلمة بميزانها الشرعي، لابد أن يعلم الإعلاميون سواء كانت صحافة مرئية أو مكتوبة أو مسموعة، كلهم لابد أن يعلموا أن الكلمة أمانة. ويعلمون أن كل كلمة تخرج من فمهم أو تكتب بأقلامهم يسألون عنها أمام الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. وكم من مصائب جمع، وكم من اتهامات فاضحة وجهت لأناس وخربت بيوت، بل وضاعت أمم بناء على كلمات لم يتبين موطنها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا بالتبين قبل أن نقبل الخبر، كذا نقول لرجالات الإعلام: تبينوا قبل أن تتناقلوا الأخبار. ولاحظ أن القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا، وكأنه يقول لنا إن الذي سيتبين موطن الكلمة قبل أن يقولها والخبر وصدقه قبل أن يقوله هم المؤمنون فقط وليس كل الناس. فهذا التبين فرض شرعي عليهم في الأخبار التي يقولونها، مثل الأخبار التي كانت تتتابع هجوما على كل ما هو إسلامي في الفترة الأخيرة. وبعدما يظهر كذب الخبر لا ينشر التكذيب، وإن نشر في مكان ضئيل، وإن كان في قناة ففي وقت ضئيل، ولا يحظى بنفس قدر المشاهدة، إشارة إلى أن لهم هدفا وهو تشويه المشروع الإسلامي من خلال تشويه رجالات. فأنا مع قيود مع الإعلام، بحيث يكون سلطة رابعة بقيود شرعية: لا نؤذي أحدا، لا نتكبر على أحد، لا نتقول على أحد، إنما نتكلم بمنطلق الإفادة، بمنطلق أنك خرجت إلى منبر أكرمك الله به، تخرج تتكلم تقدم بنية إفادة البلد. أما إن غابت القيود فسيكون الإعلام أداة مدمرة، كما قال هتلر: إعلام بلا ضمير يساوي شعب بلا وعي. الخطورة يا دكتور محمد أن الإعلام يصنع عقول الأنام. الآن قديما قال نابليون: اديني الإعلام اديك رأي عام. هؤلاء الناس يحاولون صنع رأي عام محارب ومعادل للمشروع الإسلامي. لابد من قيود على هؤلاء، حرية بقيود، يمارسون كل حقوقهم لكن بشروط: لا تهاجم أحدا ولا تسب أحدا إلا بأدلة، إنما أتكلم في أعراض الناس وفي زمم الناس وفي أقوال وأفعال الناس، ثم تظهر براءتهم وبعد ذلك أعتذر، ويقال: أنتم أصحاب المشروع الإسلامي لابد أن تقبلوا الاعتذار. هل هذا الاعتذار نشر بنفس الأسلوب؟ جراحات السنان لها التئام، وجراحات اللسان لا تلتام. لابد من قيود، لأن الحرية بلا قيود إباحي.
طيب، أنتقل بالحوار إلى الأستاذ نبيه. أستاذ نبيه الوحش في خبر مهم جدا بيقول: أول جنحة بالبحيرة تطالب بحبس وعزل رئيس الجمهورية. يعني ألا تعتقد أن من حق القضاء أن يصدر ما يصدره، ونحن الآن في دولة ديمقراطية وحرية كاملة؟
بس يكون على أساس. هو رئيس الجمهورية صحيح بدرجة موظف عام ومخاطب بتنفيذ الأحكام والأوامر الحكومية التي تصدر عن المحاكم المصرية، بس في إطار معين، دي ليها إجراءات وليها إنما أنا شايف إنه ده رفعها على طريقة المثل البلد اللي قال له: يابا تعالى علمني الهيافة، قال له: تعالى في الهيافة والصدر. يعني ازاي الراجل ده لحد خطبه بحكم، ولا حد خطبه بأمر، ولا حد خطبه بأي كان، ده حتى اللي كان مخاطب بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشير طنطاوي قبل رئاسة الجمهورية، يعني حتى رئيس الجمهورية ما كانش مخاطب بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، هو مخاطب باحترامه لكن مش مخاطب بتنفيذه، لأنه صدر فيه قبل ما يحلف اليمين وقبل ما ياخد حصانته كرئيس جمهورية. فأنا شايف الدعوة دي القضاء المصري النزيه هيبحثها من الناحية القانونية وهيديها عدم قبول وهيحبس لرفعها أو يغرمه. يعني ليه؟ أنا ما احنا رفعنا قضايا كتيرة ضد رئيس الجمهورية، بس كان ليها مغزى وليها مدلول وليها وقتها. يا سيدي استنى شوية لما يرتكب خطأ رئيس الجمهورية.
ما المغزى من هذا؟
المغزى الشوشرة، والمغزى تشويه صورة الرئيس. هو وهو اللي رفع الدعوة، مع احترامنا لشخص وصفة ما عرفوش، بس ده دليل على انه ما عندوش خلفية انه رئيس مخاطب بحكم المحكمة الدستورية. لا، هو مش مخاطب بحكم المحكمة الدستورية لانه ما كانش وقتها رئيس جمهورية. مظبوط. انما المخاطب اللي هو مخاطب باحترام الحكم ماشي, ده قصة تانية. ادي واحدة. اتنين, موضوع الجنحة مش عايزين طول فيه, لكن في موضوع مهم اللي هو موضوع مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين المتعسرين. تخيل يعني الكلام ده قلناه احنا من 97 ومن 2000 و2005. الموضوع ده مهم جدا يا اخواننا. نص الفلاحين عندنا فوق ابن وبحر اللي بيتحبسوا, والنص الثاني يبقى يصدع عليه احكام غيابيه احكام حضوريه. النهارده العهد البائد كان بيدلع ويدلل رجال الاعمال, وكلمه رجل الاعمال بالمناسبه كلمه مطاطيه هي سبب خراب اقتصاد مصر. كل من جمع شويه فلوس مبلوله مغسوله رجل اعمال, وللاسف حطوها له في البسبور وحطوها له في البطاقه. ايوه رجل اعمال يعني ايه؟ يعني انت كنت شغال نشال قبل كده وحوشت شويه وبقيت راجل اعمال؟
لا تعتقد ان
ده. استنى اكمل لك يا استاذ وائل, اكمل لك. انا رافع دعوه في العهد البائد بالغاء مهنه رجل اعمال. انت راجل مذيع حاصل على دكتوراه, رجل اعمال يقول انا راجل مثلا صاحب شركه, صاحب بتاع, صاحب مؤسسه, انما ايه كلمه رجل اعمال؟
ايوه
كلمة رجل أعمال كلمة مطاطية. الله ينور عليك. كلمة رجل أعمال كلمة مطاطية. فأنا بناشد القيادات الجاية إنه فعلا تصدر قرار, وعملوا قانون مخصوص أيام الإسكاف والترزي وأيام إدارة السيد قراره بالعين والحاجب, عملوا قانون مخصوص لرجال الأعمال لإسقاط الديون عليهم, بالرغم من الاقتراض اللي اقترضوه صرفوه على ملذاتهم وعلى الرقصات. إنما أنا كراجل فلاح جبت قرض عشان احسن دخلي اشتري بيها جاموسه او بقره او اجوز ابني او بنتي, والعداد بيعد, خدتهم 10,000 بقوا 200,000 دلوقتي. انا بناشد الدكتور محمد مرسي, وبناشد جميع المسؤولين, وبناشد رئيس الوزراء انه والمجلس الشعبي اللي هيجي دلوقتي بسرعه اصدار قانون بإسقاط الديون على الفلاحين دول أهلنا, ولولا الفلاحين ما تشتغلش مصر.
بس ده عاوزين نضيف له بعض المواضيع المهمة.
جميل جدا. اتفضل يا استاذ, في فكرة أخيرة؟
على الخبر الثالث واستنى
الآن. لا استنى 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 حتى أعود لك. طيب عفوا بس الوقت متروك لك تتحدث كما فهمت الدكتور صادق يعني. ما هي الخبر الذي تريد أن تعلق عليه؟ ولكن هناك خبر يعني قبل بس نتناول إلى الموضوع الذي تريد أن تقترحه. الجهاز المركزي يقول 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية دخلت مصر بداية 2012. السؤال الآن, كثير جدا من جهات الإعلام والجهات, بعض الجهات الرقابية تقول بأن مصر خسرت من أول الثورة حتى الآن مليارات من الدولارات, ويحاولون أن يفزعوا الناس في كل وقت وفي كل آن. ما تعليقك على هذا الخبر؟
بص أنا عاوز أقول لك يا دكتور وائل حاجة عادية قوي.
فضل فهم.
أي زلزال بيجي في أي دولة كبير له توابع. اللي حصل في الثورة بتاعت 25 يناير وما ترتب عليه من خسائر بالنسبة لمصر, ده موضوع عادي جدا ما فيهوش اي مشكلة خالص. لان طبعا احنا كنا عارفين ان الرئيس السابق كان رئيس ديكتاتوري, وما كانش فيه اي نوع من الديمقراطية والحرية في الدولة اللي بتخلي او بتجعل الفرد يختار رئيسه. فده موضوع عادي ما فيهاش اي مشكلة. خلينا نخش في الموضوع بتاع بيانات البنك المركزي اللي هي 3.1 مليار دولار ده. انا شايف من وجهة نظري وباجتماعاتي مع دول الاتحاد الاوروبي ان هذا المبلغ جاي اضعافه مئات المرات, عشان نطمن السادة المشاهدين ان الخسائر اللي مصر حققتها في السنة ونص السابقة هنربح قدها ألوفات المرات
في المستقبل.
ودي على مسؤوليتي أنا الشخصية بقولها, ودي بتتطلب حاجة واحدة, الاستقرار السياسي في الدولة. والاستقرار السياسي في الدولة عمره ما هيجي غير من استقرار الشعب. فيبقى احنا بنوجه النهاردة رسالة مباشرة للشعب ال 90 مليون ان النهاردة انت لو عاوز تبقى غني يبقى لازم نسمح كويس ونتعلم كويس ونمشي في الاتجاه او المنظومة الاستراتيجية اللي هتحطها الدولة بدءا من رئيس الدولة. ودي هتيجي بعد كده في يمكن في سؤال اللي هي التزامات رئيس الحكومة والوزراء في الفترة الحالية والفترة القادمة. ويمكن بيخش معانا هنا في نفس الموضوع موضوع الفلاحين.
جميل.
لان الفلاحين في الفترة اللي فاتت اتظلمت تماما. لما نيجي النهارده نبص للدول العظمى زي الدول الاوروبيه, النهارده الفلاح ده هل النهاردة رقم واحد هل الدولة علمته المعايير العالمية اللي يقدر يزرع المحاصيل الزراعية بناء عليها عشان نحافظ على حياة المواطن المصري؟ ده ما تعلمهاش. هل النهاردة مصر بتستخدم الهندسة الوراثية في الزراعة عشان نقدر نعمل عملية توفير في مياه نهر النيل والمياه الجوفية؟ ما عندناش. والكلام ده موجود في الدول الأخرى. هل النهاردة هذا الفلاح فين بنك التسليف الزراعي زمان؟ هل النهاردة هذا الفلاح نقدر نديله كل أدوات الميكنة الزراعية ونقول له مش هندفعك فوائد وهنعفيك السنتين الأولانيين من أول قسط وبعد ما تشتغل وتزرع، ويبقى احنا كمان كدولة علينا عبء والتزام ان احنا ناخد منه هذه المحاصيل عشان نوفر عليه عبء التسويق؟ دي منظومة كاملة.
جميل، بس دعني أقف عند نقطة قبل أن أنتقل للمهندس صابر في هذه النقطة بالذات. الاندبندنت البريطانية نشرت النهاردة تقريرا تقول فيه أن خطورة الوضع السياسي في مصر يأتي بالاقتصاد المصري إلى الهاوية، وأن بعض الاضطرابات السياسية هي سياسة ممنهجة ضد الرئيس الجمهورية، والعلة على الصحيفة البريطانية ليس العلة عليه. قراءتك لهذا التقرير ماذا تقول؟
أنا لا أؤمن بأي إعلام على المستوى العالمي. أنا أؤمن بفكر الرئيس الحالي والحكومة المصرية وفكر الشعب المصري.
هي تحلل المشهد،
تحلل زي ما تحلل.
نعم.
طب ما قبل كده بعض وسائل الصحافة وأكبر مؤسسات الصحافة في مصر كانوا بيعملوا تحليل لمين الرئيس الفائز في مصر، وطلع الكلام كله خطأ. لما جات اليابان عشان تعمل دراسة للسوق المصري قالك احنا ما نعرفش هم واخدين بعضهم ماشيين. فمعلش انا لا اؤمن ولا اصدق اي اعلام على المستوى العالمي، ولكن اؤمن بشيء واحد، ان النهاردة باذن الله ربنا ذكر هذه الدولة في كتابه الكريم ادخلوها بسلام امنين وشعب ادخلوا مصر ان شاء الله بسلام امنين وشعبها كوادر ذهبية، وانا متأكد ان شاء الله غدا لاجله قريب والنجاح قادم قادم باذن الله.
جميل جدا. انتقل بالحوار الى المهندس صابر. يعني وانت رئيس لجنة الادارة المحلية مجلس الشعب، عضو مجلس الشعب، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعندكم انعقاد بكرة في المجلس. الدكتور ياسر علي القائم بعمل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قرر الرئيس بعودة مجلس الشعب لا يخالف حكم الدستورية. لما رجع للخبر خبر آخر يقول رئيس جنايات واستئناف الأسكندرية قرار مرسي أعاد للقضاء والشعب هيبتهما. السؤال الآن، البلد منقسم على قسمين، قسم مؤيد لما لقرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، وقسم آخر يرفض ذلك تماما. وهنا من القانونيين من يرفض هذا الكلام، وهنا من القانونيين من يرفض هذا الكلام. بعض الناس حصل عنده من هذا الزخم حصل عنده شيء من الاستياء، فماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحيي القناة على استضافتنا لهذا الموضوع. الموضوع ده مهم فعلا، ولابد ان الناس تعرف الموضوع. قرار الدكتور ياسر علي قرار كلامه سليم، ان الدكتور مرسي فعلا لما قال قراره ده عشان بس نصح قال ايه. هو الدكتور مرسي قراره انحصر في ثلاث نقاط. قرار جمهوري، الاول حاجة سحب قرار المشير بحل مجلس الشعب. لما نمسك الجزء الاول ونيجي نتكلم فيه، لان المشير ليس له الحق ولا المجلس العسكري له الحق باصدار قرار بحل مجلس الشعب. ليه؟ لان الاعلام الدستوري المادة 56 حددت ما هي اختصاصات المجلس العسكري، ليس منها حل مجلس الشعب. ولذلك ان لما اصدر المشير قراره هذا القرار تم الطعن عليه. تم الطعن عليه ليه؟ لان قرار اداري معيب مخالف الاعلان الدستوري. ده اول حاجة. طب لما نرجع بقى للموضوع، طب ايوه الدكتور مرسي بالقرار بتاعه بعد مجلس الشعب لا يخالف حكم المحكمة الدستورية. نرجع لحكم المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية القانون حدد لها مهامها بتنحصر في ايه؟ اي قانون بيعرض عليها هذا القانون دستوري ام غير دستوري. المادة اللي في القانون دي دستورية ام غير دستورية. حكمت المحكمة الدستورية وجاء منطوق الحكم بعدم دستورية المادة الفلانية والمادة الفلانية والثلاث مواد الموجودين دول خاصين بانتخاب التلت اللي هو المستقلين بان حدث ده تزاحم الاحزاب في دخوله. فالكلام ده حصل في جزء واحد. انما بقى اللي حصل ان هناك افتئات على المنطق على المنطق اللي بحل مجلس الشعب. خلاص كده كان ينبغي على المحكمة الدستورية وجاي ما هو موجود ومتواطر في احكامها دايما بإعادة الموضوع بعد ما تقول عدم دستورية لمحكمة الموضوع اللي هي أحلت لها الموضوع. ده الراجل اللي كان أصلا طاعن وفي القضاء الإدارية العليا كان بيتكلم طاعن على إيه؟ على التلت. لا وقال كده أنا لا علاقة لي بالمجلس كله. فالنهاردة كان المفروض يروح. فالنهاردة الدكتور مرسي لما صدر قرار بسحب قرار السيد المشير معناه إيه؟ إن المجلس زي ما هو. ويحصل ايه بقى التلت الموضوع ده وده اللي هيحصل. طيب المجلس بقى في الاجتماع بقى
اسمح لك بس عند هذه النقطه اخذ هذا الاتصال ثم اعود لحضراتك. الاستاذ حواش من القاهره السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم. استاذ حواش لو سمحت وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا فندم.
لو سمعت حضرتك انا 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 بالنسبه لي موقع على راي الرئيس الاستاذ الرئيس محمد يوسف.
نعم.
انا بالنسبه لي موقع انا شايفه انه قرار صح.
لماذا؟
لان بصراحه المفروض ان هو يبقى معاها الشرعيه معاه. معلش يعني احنا ما ينفعش الرئيس بتاعنا يبقى بدون شرعيه. ولا كلامي مش مظبوط؟
طب اقصد
حضرتك دلوقتي احنا يعني يجينا رئيس خلال ثلاث شهور نقول له خلال ثلاث شهور نقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا هو موقف حتى يستنده. وكل احنا بالنسبه لنا مجلس الشعب الحاجه اللي تختبر بتستنده.
جميل. طيب دعنا اسالك يا استاذ حواش.
كل واحد يطلع يظهر يقول لي كلام لا.
جميل. نعم؟ دعني اسالك هذا السؤال. هل تعتقد طب عفوا هل تعتقد الفتره القادمه سيحدث صدام بين الرئيس الدكتور محمد مرسي او مؤسسه الرئاسه وبين القضاء المصري؟
لا 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 ما اعتقدش يا فندم. لا
طيب اشكر
كل القضاة عارفين ان عايزين الرئيس مرسي يقوم بالبلد.
جميل.
كل موافع على ان يقوم بالبلد وكلنا وكل الناس حتى السيد العسكري نفسه حابب ان يبقى في الفه بين الشعب. احنا الاعلام بالنسبه لنا هو اللي عامل مشكله الاجتماع.
شكرا جزيلا استاذ حواش من القاهره. شكرا جزيلا شكرا جزيلا معلش الوقت بي يعني بينتهي سبعة. شكرا جزيلا لحضرتك واشار نقطه هامه جدا. اتفضل
حضرتك عشان نقول بقى مجلس الشعب لما جه عشان برضه نتكلم في النقطه الخطا اللي كانت موجوده خلال المشير. المشير والمجلس العسكري ده مجلس استثنائي. استثنائي. مش معقول مجلس الشعب اللي جه بقرار اللي جه بانتخابات حر نديها هو المجلس خالص بذلك وفي 30 مليون جابوا المجلس ده يوم يتخذ المشير قرار بالحل المجلس كاملة كامل دون الرجوع للإعلام الدستوري بتاعه اللي هو أصلا كان بيخيضه. أنا عايز أكمل بس حضرتك. فهو النهاردة ما التزمش عشان كده بقول ترمز لما جه قال إيه بقى سحب قرار المشير ودي سلطته. سلطته كرئيس دولة بيصحح وضع خطأ موجود. الأمر الثاني في الموضوع قال إيه بقى لأن القرار بالحل لما فيش حل يبقى إيه بقى فيه إيه إن الأمر يعود إلى ما عليه يبقى المجلس يبقى طب المجلس يعود على كده لا مش هيشتغل على طول. ده هو قال إيه بعد كده بعد كده الحل الثالث بقى إيه إن هيبقى فيه انتخابات مبكرة بس بعد وضع الدستور. ليه؟ لأن الدستور لما يطلع هيحدد العلاقات الموجودة ويصحح وبعد كده هيصدر قانون من مجلس الشعب يصحح الخطأ اللي حدث في الايه في القانون اللي كان اصلا تم على الحل. جميل. هيتم الكلام ده. انا بس عشان عايز اوضح
بس الرسالة بس يعني اخذ هذا الاتصال وبعدين ارجع لحضرتك اكمل اخر فكرة لك قبل ان انتقل لضيوفي. مع الاستاذ علي من القاهرة. السلام عليكم استاذ علي.
من الاسكندرية.
اهلا بكم ورحمة. اتفضل.
الاسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ.
الاول تحياتي للاستاذ وائل وتحياتي للدكتور محمود شعبان. والاستاذ العزيز نبيل وحش المحامي والدكتور صادق والمهندس صادق. وطبعا الموضوع هتكلم فيه هيكون فيه تعليق طبعا عايزنا رد القانوني من الاستاذ نبيل وحش المحامي. اول حاجه انا موافق ورسم بالعشره للقرار اللي اخده الاستاذ الدكتور محمد مرسي.
جميل.
الحاجه الثانيه سمعنا منذ قليل ان الاستاذ نبيل الشهابي عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل ان اجتمع مع الدكتور مرسي والدكتور مرسي قال له لو كان في المحكمة الدستورية العليا او المحكمة الإدارية العليا حكمت بإلغاء القرار سوف أرجيه مباشرة. وده تعليق يعني احنا فرحين جدا من التعليق ده بتاع الدكتور محمد مرسي.
جميل.
دي حاجة. الحاجة الثانية اللي أنا بتذكره أستاذ نبيل وحش.
حاضر يا
فندم. لو بيقول لو مجلس الشعب بكرة هيجتمع الساعة 10 وبعد كده خلق او خد اجازه مفتوحه بعد كده التشريع هيرجع للرئيس الجمهوريه يعني معناها مش هروح المجلس العسكري وهيكون عند الدكتور مرسي وده شيء طب جدا والدكتور مرسي من 30/6 هو رئيس الجمهوريه وله حق التشريع وكلمه سحب غير كلمه سحب القرار غير الغاء القرار
تمام
طيب يبقى الدكتور مؤمن ملغي الدكتور مؤمن ملغي هذه حاجه. الحاجة الثانية الدكتور المستشار الزاني قال شوية كلمات بصراحة أنا مش عارف هل في إمكانية رفع دعوة عليه لما هو على رئيس جمهوريتنا أن وقع لنا أسلوكة بين الدول وإن الموضوع ده تم بالتنسيق مع أمريكا وخاصة زيارة ميس كلينتون بعد الوقت خدت بال حضرتك ويجي يهدد إن هو اعطاه إنذار لمدة 36 ساعة وإلا هيبقى في داعي حاجات تعليق المحاكم لمدة ساعة أو تعليق المحاكم لمدة يوم او تعليق المحاكم باستمرار يعني على طول الضغائر يرجع في القرار القضائي
حالا. لا لا معلش يا سعفر عندما ياتي عليك الدور ابقى حضرتك عفوا يعني. طيب دعني اسالك هذا السؤال ايضا عفوا دعني اسالك هذا السؤال هل تعتقد في الفتره القادمه انه سيكون هناك صدام بين مؤسسه الرئاسه وبين القضاء المصري؟
لا ده لا يمكن ده لا يمكن.
جميل.
لا يمكن يكون هناك هم اعترفوا بكده ان مش ممكن يكون في صدام
شكرا جزيلا استاذ علي من القاهرة معاش
الحقيقة بالضبط كده ان لما الوزير احمد مهر بيقول ان الرئيس انتزع السلطة الشرعية من العسكري لان لما البرلمان هيجتمع اصبح السلطة الشرعية للبرلمان طبعا هنا بقى مين صاحب في اجازة المجلس من هو صاحب القرار باصدار قوانين لا قوانين رئيس الدولة.
جميل.
يبقى هنا اصبح الموضوع ايه ليس العسكري اي دخل في هذا الموضوع لكن عايز اقوله ان هناك عشان نتكلم بوضوح امر مدبر بليل لهذا المجلس حتى ان يصدر الاعلام الدستوري اللي هو ظهر في الايه في الوقت بعد حل المجلس. لولا هذا الحل ما كان ظهر هذا الاعلان لان المجلس كان هو صاحب الشرعية في
شكرا منصور حواد لكن لأن هذه النقطة امر مدبر بالليل تقصد مين بهذه المسألة بس قبل ان انتقل للدكتور محمود استاذ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور.
اتفضل استاذ مصطفى.
دكتور
اهلا بحضرتك اتفضل يا فندم.
والله يا دكتور انا بالنسبة لي بأي قرار الدكتور مرسي في هذا القرار الشجاع وانا متأكد 100% ان القضاء المصري فهميجو هيكون معاك والمجلس العسكري ده المجلس العسكري ده هيكون ومرخين مؤيدين لهذا القرار.
جميل جدا
وهو قرار شجاع جدا جدا جدا.
طيب بشكر شكرا جزيلا استاذ مصطفى على هذا هذه المشاركة ولكن قبل ان انتقل للدكتور محمود اذكركم مشاهدي الكرام بسؤال هذه الحلقة هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب مرة أخرى؟ هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب مرة أخرى؟ من يريد أن يشارك برأيه للإجابة على هذا السؤال فيعني اتصل على هذا الرقم 17 39 17 39. وأذكركم بقضية هذه الحلقة تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب أرجو من حضراتكم أن تتفاعلوا معنا وتشاركوا برأيكم في هذا الموضوع. دكتور محمود مرحبا بك مرة أخرى. دكتور عندما نتناول بعض هذه الأخبار يعني هناك خبر يقول هناك خبر يقول 6 ابريل تطالب بالحفاظ على المادة الثانية وشباب الثورة يطالب بمنع سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. ضجت الدنيا منذ أيام عندما اختلفت التيارات الإسلامية على نفسها من جهة وعلى والتيارات الليبرالية على جهة أخرى في تعديل. طب عفوا بس عفوا أنا أعرض الكلام وحضرتك يعني علق عليه بحول كلمة مبادئ أو كلمة أحكام للشريعة الإسلامية. بداية ما رأيك في هذا الموضوع خاصة أن الشيخ الأزهر سيلقي بيانا غدا إن شاء الله بتورق طلع بهذا الموضوع وأنه يقول أن كلمة مبادئ ليس لها يعني مشكلة أساسا وهي موجودة. فما تعليقك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالقضية في اللعب بالألفاظ ليفتح باب وضع المادة صورة فقط. كانت المادة الثانية موجودة وكان الزنا ليس مجرما عندنا وكانت كل المصائب الأخلاقية تسري في بلادنا. القضية في التفعيل. مبادئ الشريعة الإسلامية كانت موجودة وكانت جل القوانين التي تليها تخالف الشريعة الإسلامية. كلمة مبادئ مطاطة. كلمة مبادئ مطاطة تستعصي على التحديد. من الممكن أن يأتيك رجل ويقول الحدود ليست من مبادئ الشريعة الإسلامية. المبادئ كلمة عامة كلمة مطاطة تفتح باب الجنة. لما
كيف تكون كيف هي كلمة مطاطة؟ وضح لنا هذا الموضوع دكتور.
انت تقول ده من المبادئ وانا اقول مش من المبادئ. انما ده حكم شرعي وانا مش حكم شرعي. مفيهاش كلام.
جميل.
كلام جميل. في تفسيراتهم لذلك في وثيقة الازهر قالوا نقصد بها قطعية ثبوت قطعية دلالة. استحملني بقى شوية نخش في العلم شوية.
فضل دكتور.
لله بقى المشاهدين يستحملونا بس 5 دقائق كأنهم طلبة علم يعني. قالوا في تفسيرها نقصد بها قطعية الثبوت قطعية الدلال. يعني قطعية الثبوت نجزم أن هذا النص ثبت قطعا. فيجي فصيل يقول لك السنة مش داخلة معانا وأحاديث الأحد مش داخلة معانا والحدثين اللي بيتكلموا في السنة وتدوين السنة والبخاري إمتى والسنة اتدونت بعد وفاة النبي وراح فين وجي منين. إلغي السنة. أدي أول مطلب. أدي قطعي الثبوت ما يقدرش يتكلم في القرآن يبقى لغى السنة. هيجي عند قطعي الدلالة. أنا واثق إن ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لاحظ إن اللي كاتب وثيقة الأزهر أستاذ حداثة في جامعة عين شمس. عقم الأزهر إنه يجيب واحد بتاع شريعة ولا بتاع بلاغة ولا بتاع لغة عشان يكتب وثيقة.
من الذي
جايب من عين شمس؟
من الذي كتب هذه الوثيقة؟
مش عاوز اقول. ما ينفعش.
خلاص
ما ينفعش. استاذ حداثة. يعني ايه حداثة؟
قسم اللغة العربية.
الحداثة
عارف
فكر مستقم من الغرب قائم عندنا.
جميل.
على ازالة السنة وعلى انسنة القرآن. الشغل بتاع نصر حامد ابو زيد والمدرسة دي
عارف
وفودة واللي قبليه واللي بعديه واللي لسه موجود لغاية دلوقتي اللي هو المفكر الإسلامي الكبير. أي حد يقل أدب القرآن وسنة أي حد يسيء للشريعة يبقى إيه؟ مفكر إسلامي كبير. كلام جميل. أنسنة القرآن. يعني إيه أنسنة القرآن؟ يعني التعامل مع كلام الله كالتعامل مع نص بشري ونزع الألوهية من كلام الله لأن ألوهية النص لا تجعلنا نتعامل بحرية مع النص. يبقى ننزع الألوهية يبقى نتعامل معك أي نص بشري نقبل ونرفض ونستنبط بعقولنا ما يحلو لها. أديك مثال عشان المشاهد يفهم. جزمنا أن الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ده قطعي الثبوت. هيجي البيت واصطدمت بهذا أنا في مناظرة في القناة الأولى مع أحد الذين يقال إنهم قرآنيون وهم محاربون القرآن والسنة وهم ناسفون للإسلام أحمد عبد ماهر في القناة الأولى ارجعوا لها على النت بيقول لي فاقطعوا أيديهما إن تفهمينها غلط قطعية الثبوت بس مش قطعية الدلالة. مين اللي قالك قاطع الإيد؟ قلت لهم ليه حضرتك الفاقطعوا أيديهما القطع هنا بمعنى الجرح عواروا علموا اللي سرق زي الجماعة اللي بتوع النواصي علموا وديروا بشر. بقول له ازاي؟ قال لي لأن ربنا قال في سورة يوسف فلما رأينه أكبرنه قطعنا أيديهن يعني من شدة انبهارهن بجمال يوسف
بدل ما السكينة تيجي على التفاحة جات على ايدها، هل هتفضل تقطع لغاية ما تقطع ايدها ولا اتعورت فانتبهت؟ يبقى القطع هنا بمعنى الإزاء والجرح، هنا فكر الحداثة في تأليه العقل وإطلاق العنان للعقل ليستنبط من النص ما لا يدل عليه النص، تاركا اللغة العربية، أسباب النزول، النسخ والمنسوخ، دلالة السنة الشريحة للقرآن، تاركا كل ذلك.
اسمح لي بهذه المقاطعة. أنت قلت بأن الذي وضع هذه الوثيقة أستاذ حداثة في جامعة عين شمس. طب عفوا يا أستاذ نبيل. أنت تقول هذا الكلام، يعني ممكن تقول يعني شيخ الأزهر عندما يختار هذا الشخص على مسؤوليتك الشخصية هذا الكلام ربما يتوفر فيه بعض المقومات لم تكن موجودة عندكم في جامعة الأزهر.
موتنا كلنا
يعني مو ربما يكون
عاقم الأزهر اللي علم الدنيا كلها، عاقم ما فيش في رجالة اللي بيعلم العالم كله، عاقم الأزهر لا وجود لعالم عندنا يجيد الشريعة ويجيد الأداء. ماتوا بتوع الأزهر.
ولماذا اختاروا شيخ الأزهر؟
يبقى اسأله، سألنا ليه؟
أنا بسألك أنت.
يسأل شيخ الأزهر لأنه يريد أن يعلمنا الأزهر، لأنه يريد أن يفسد الأزهر، لأنه يريد أن يغلق الأزهر، لأنه من رجالات النظام السابق، لأنه رجل سياسات، لأنه امتداد لمبارك، لأنه لا يريد للعلم الشرعي أن ينهض أن يكون قائدا للمنظومة السياسية في مصر. الأمر واضح.
طيب
اكمل،
بس مش عاوزين نخوف الساده المشاهدين بقطع اليد.
طيب
مش دي القضيه، انا بدي مثال
يا دكتور، بس عشان اتفهم
برضه اكمل بس كنت ايه
اتفضل
قضيه المبادئ ايه اديني قضيه المبادئ. احنا عاوزين احكام الشريعه تبقى الامور واضحه حتى لا نفتح بابا لجدال يجعلنا نذكر نصوصا صوريه. عاوزين تطبيق الاحكام، هذا حكم ناخذ بالحكم، انما تقول لي مبادئ ده مقبول عندك ده مش مقبول عندي، وإطلاق العنان للعقل ليستنبط ما يشاء هذا ليس من الإسلام في قابل ولا دبير لاستنباط له ضوابط عندنا. جميل. فأنا بقول أحكام الشريعة، أنا عاوز أرجع للجزئية دي تاني بعد إذنك.
طب إن شاء الله شكرا لك دكتور. أستاذ نبيه الوحش، يعني عندما نتكلم عن يعني أحد الدكتور إبراهيم يقول لن يحدث صدام بين الرئيس والعسكري، وأيضا هو يعني عندما تكلم الباشمهندس صابر عن تأسيس الدستور أو عفوا في موضوع قرار رئيس الجمهورية يعني عودة مجلس الشعب مرة أخرى، قال لك قرار معيب، قرار محكمة الدستورية العليا هو قرار عبارة عن قرار معيب.
لا مش مخلوط كده.
طيب قرار مشير، قرار مشير، قرار مشير، قرار مشير، عفوا بس
الدور عليا، الدور عليا،
قرار مشير، قرار معيب، ورئيس الجمهورية قراره صحيح الآن، وأنت كرجل قانون فسر لنا هذه المشكلة والمعضلة الآن بين القانونيين وبين القضاء، ما هو الحل الآن؟
بس يا سيدي
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الجمهورية له صلاحيات واختصاصات وله قرارات سيادية من حقه أن يصدرها بمجرد حلفه لليمين. قرار رئيس الجمهورية زي ما قال أستاذنا الفاضل الأستاذ صابر مكون من ثلاث مواد. المادة الأولى، وأنا أوافق قلبا وقالبا مع قرار السيد الرئيس محمد مرسي بسحب قرار المشير خلاص بحل مجلس الشعب، لانه المشير ما اصدرش قرار. المشير ليه صفتين كان قبل ما يحلف الرئيس محمد مرسي، صفة سيادية زي الصفة اللي للدكتور محمد مرسي حاليا، والصفة التانية انه هو مخاطب من ضمن المخاطبين بتنفيذ حكم المحكمة. فالمشير نفذ حكم المحكمة ولم يصدر قرار، ولذلك الدعوة بتاعت بكرة كراجل قانون من وجهة نظر متواضعة تاخد عدم قبول بتاعت حل مجلس بتاعت قرار المشير لسببين. السبب الأولاني لأنه الرئيس مرسي لغاه بسلطته الممنوحة ليه. الحاجة الثانية إنه مفيش قرار إداري أصلا، ما يعتبرش قرار إداري، يعتبر نفذ قرار حكم محكمة الدستورية باعتبار مخاطب به. هذه واحد. اثنين، حق رئيس الجمهورية المطلق في دعوة الانتخابات مجلس الشعب خلال 60 يوم ليس من تاريخ إقرار الدستور ولكن من تاريخ الانتهاء على الاستفتاء عليه، عشان بس معلومة قد لازم من صحة.
جميل.
ليس من تاريخ إقرار الدستور ولكن من تاريخ الاستفتاء عليه بالضبط عن طريق الشعب. الجزء الثالث، هل يحق للدستور محمد للدكتور محمد مرسي المادة الثالث الثانية اللي هي بين الأولى والثانية عودة مجلس الشعب المنحل الانعقاد؟ انا من وجهة نظري ده اصطدم مع حكم المحكمة الدستورية. يعني ليه هو الحق في التعليق، ليه هو الحق في الاثنين دول محق، ولا حد يقدر في مصر ولا مجلس عسكري عسكري يراجعه في قراراته ولا المحكمة الدستورية.
طب بعض القضاة قال
تقدر ترجع بعض القضاة وعلانك على المستشار الزند. انا بقول له ده اصلا رأس فتنة وصنع قلاقل
على على على
على مسؤوليتي الشخصية، وانا بنشده على الهوى لو سمحت ارجع الغربية والبس الكاكولا والعمة واشتغل معزول مالكش دعوة بالقضاء خلاص. لانه بصراحة حتى القضاء نفسهم غير راضين عن اللي بيقول.
ليه ده بيصفقوا له دائما في اجتماعاته؟
لا لا يا سيد لا يا سيد
بينهم.
لا 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 ده موضوع تاني مصالح وذول الانتخابات لا تفرز صالح.
نعم جميل.
قال انا ابويا وهو بيبصم برجله رحمة الله عليه قال الانتخابات ما بتفرجش صالح. بالدليل لما رحت مع عبد الرحمن ابنودي احضر في جمعية المؤلفين والملحنين سقط عبد الرحمن ابنودي ونجح رئيس بيرة بتاع كوز المحبة اتخرج. ما علينا
ما علينا
خلاص. اما حق الدكتور محمد مرسي في اصدار قرارات بقوانين في فترة غياب مجلس الشعب
تمام
حق اصيل له
تمام.
ولا حد يقدر يرجع فيه.
جميل.
عشان بس نبقى واضحين نقول اللي علينا واللي لينا لان انا بخاف من ربنا. يصدر قرارات بقوانين وليس قوانين.
ايوه.
لانه هذه القرارات لابد ان تعرض على مجلس الشعب في اول دورة انعقاد ومجلس الشعب له الحق في الموافقة عليها او الغاء.
تمام.
قرارات بقوانين وده حق مطلق ليه ومن حقه في فترة غياب مجلس الشعب يصدر قرارات بقوانين حتى لو هناك تشريع للعسكري عشان نبقى واضحين. لو الدستور مكمل كنت اتمنى ان يكون قرار الدكتور محمد مرسي رئيس جمهوريتي ان يصدر الاول بسحب القرار الخاص بالاعلان المكمل ثم بعد ذلك قرار بسحب بعودة مجلس الشعب. لانه كانت بقت فورة مع احترامي للمستشارين القانوني بتوعه. وانا بقول ايه وانا يمكن اصغر منهم علما واصغر منهم فقها في القانون واصغر منهم في حاجات كتير. ده اللي كان صح اصدر قرار بصفة رئيس جمهورية بسحب القرار الصادر بالاعلان الدستور المكمل وبعدين اصدر قرار بحل مجلس الشعب.
من وجهة نظرك الشخصية لماذا لم يصدر القرار بالاعلان؟
انا ماليش علاقة لانه ده شغلهم هم هناك في المستشارين مش عايز احرجهم لانه ده ليهم وضع واحنا لينا وضع. خلاص. الحاجة الثانية
الأستاذ علي من القاهرة سألك هذا السؤال من هو صاحب القرار بإصدار القوانين؟ أعتقد أنت أجبت على هذا.
أجبت عليه.
هجأ هذا السؤال.
يصدر قرارات بقوانين مش قوانين يا إخوان.
جميل جدا.
سؤال لو ما فيش مجلس الشعب.
ما هو في غياب مجلس الشعب لأنه في حضور مجلس الشعب ما حدش يصدر.
أنت بتقول قرار ويصدق عليه مجلس الشعب.
لا لا لا, لا قرار بقوانين. وفي اول جلسة انعقاد تعرض ياسر طبعا
ويعمل بيه
لغاية لما يتلغي من مجلس الشعب
ويصدق عليه.
لا عشان النقطة القانونية ما تعديش. مجلس الشعب لا حق الاعتراض عليه ولا حق اقراره ولا حق الالغاء او تعديله بس لانه دي السلطة المنتخبة من التلاتين مليون زي ما قلت.
جميل.
خلاص. الحاجة الثانية عايز
عفوا يا استاذ محمود.
يا سيدي ما تعال والنبي يا استاذ محمود
لا بس لغاية ما يتعرض على مجلس الشعب يمشي القرار؟
طبعا ماشي ونام. ولكن حتى لو تعلقت بيه حقوق عشان بس نبقى واضحين حتى لو تعلقت حقوق او مراكز قانونية وجي لغاية مجلس الشعب صاحب الحق ينفذه زي ما هو عايز.
طيب جميل.
خلاص اكمل بس اكمل النقطة.
اتفضل يا فندم.
الحاجة نسيتونا بس
انت كنت تتكلم على عودة مجلس الشعب مرة اخرى
عشان اعلق بس على النقطة الثانية موضوع المحكمة الدستورية وحكمها. اولا قبل ما نتكلم في حكم الدستورية الجميع يعلم ودي امانة للتاريخ ولربنا الجميع يعلم بكافة الطوائف السياسية ان ترشح الفردي الاحزاب على الفردي على المقاعد الفردية باطل ومنعدم. الدستور القانون المرسوم بقانون العمل 108 عارفين لانه في 7 في 97 فلما تيجي تصدر المحكمة الدستورية حكم ببطلان الثلث المفروض ما حدش يعترض.
تمام.
خلاص. لكن المحكمة الدستورية تجاوزت في حاجتين.
أيوة.
تجاوزت في التصدي وان كان ليه حق التصدي زي سعي المد المحكمة محكمة الجنايات او اي محكمة الا انها تجاوزت في التصدي توسعت او توسعت اصدرت الحكم في وقت غير ملائم نعم خلفها خانها الحظ في التوقيت نعم
المؤامرة السياسية
الله ينور عليك احكام المحكمة الدستورية معروفة ومعهودة انه ما تصدرش قبل 3 سنين او 4 سنين غير لما تتبحث وتتبحث وتعمل معرفش ايه لكن تصدر في سلق القوانين كده نرجع لموضوع
الاسكال
لا لا انا عايز اقول حتى وان كان حكم المحكمة لكن لما توسعت وجات في المنطقة وقالت انه يتحل التلت احنا عندنا مبدأ في القانون اسمه المنطوق يحمل على اسبابه خلاص صحيح هي ملهاش حق تقول انعدام وبطلان وبتاع لكن في فرق بين في فرق بين الثلاثين مليون اللي انتخبوني بإرادة حرة وفي فرق بين يتم الانتخاب بناء على قانون معيب
جميل
يا لا الحق في التصدي للقانون المعيب وليست الإرادة الشعبية الإرادة الشعبية وصحة العدوية من اختصاص محكمة النقض وإن كانت محكمة النقض من ضمن الجهات المخاطبة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية
المشاهد دلوقتي عايز يعرف كلمة أخيرة ماذا تريد أن تقول بخصوص هذا الخبر
أريد أن أقول المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها في توسع في توسع لكن يجب علينا احترام حكم المحكمة الدستورية حتى لو خاطئ
تنفيذ مش
احترام يعني حتى لو خاطئ يا أستاذ نبيه
ازاي بس الكلام ليه طيب يبقى زي انت لما تصدر ضدك حكم في الجنايات
طيب
بتعترض عليه ازاي بتعمل عليه نعم انا يصدر ضد حكم في المحكمة ليه احنا عايزين يا استاذ وائل نأسس لدولة القانون ودولة الدستورية
اسمح لي اقف عند ذلك
حتى لو خاطئ حتى لو خاطئ
استاذ الحر بس
جميع الجهات المخاطبة بيه
جميل جدا جميل جدا اقف عندك عند هذه النقطة ودونها عندك وحرج عليك طب اسمح لي بس عفوا معلش يا باشمهندس
واجب واجب الله ينور عليك
اسمح لي واجب
لكن طيب باشمهندس صابر اسمح
الله ينور عليك
واجب انما الاحترام لا ما احترمش
طيب
لكن الاحترام
اكمل
نقطة صغيرة
بسرعة في العجالة
ليه الاحترام وليه الواجب
الواجب التنفيذ
الدكتور
الاحترام
بس معايا اتصال بس يا باشمهندس دون حضرتك ملاحظات وعلق عليها
ليه مخاطبين باحترامه اكمل لك لانه العهد البائد اللي ودانا في داهية عدم احترام القوانين والدستور
طب اقف عند هذه النقطة وارجع لحضرتك معنا اتصال مين استاذ عبد الرحمن السلام عليكم
ألو
السلام عليكم تفضل استاذ عبد الرحمن
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل يا فندم
تحياتي لضيوفك كلهم والاستاذ نبيل الوحش
حياك الله
خليك حبيبي والاستاذ محمود عايز اعرف بس كده دلوقتي
من الخط اعتقد
انقطع الاتصال شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن يا ريت تعود الاتصال مره اخرى يا باشمهندس او الدكتور صادق يعني استمعت الى هذا الحوار الذي دار الان بين ضيوفي يعني هناك اخبار كثيره ما هي اكثر خبرين تريد ان تعلق عليه
والله بالنسبه للموضوع اللي اتكلم فيه الدكتور صابر والدكتور نبي وهم من الاساتذه الافاضل في القانون والدستور فانا شايف ان الموضوع اتغطى بشكل رائع يعني فانا ليا تعليق على احد المتصلين في موضوع الاعلام ويمكن ده يتطرق للجنة الحريات بتأسيسية الدستور ترفض فرض قيود على الإعلام أنا شخصيا بقول أن الإعلام في مصر حاليا هو إعلام موجه لعمل بلبلة وزوبعة في الشعب المصري ويمكن الإعلام النهاردة في مصر هدفه هو انهيار مصر وليس بناء مصر وأنا بصر شخصيا يجب أن يكون فرض قيود على الإعلام المصري ليه؟ لأن النهاردة لما نيجي نرجع النهاردة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لما
جه استأذنك في حاجة؟
اتفضل
اسمح لي اسمعنا تقبل هذا الاتصال
اتفضل
أم عصام السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل يا أم عصام
بسرعة كده ومرحب بضيوفك كلهم
حياك الله اتفضل
وأنا بطالب دلوقتي يعني من مش يعني احنا دلوقتي زي ما استاذنا النقاد اللي كان بيتكلم دلوقتي بيقول مشكلتنا الاعلام واحنا ما عندناش قنوات اعلاميه الاعلام ده فساد انا شفت النهارده في المعاشات في مصر في المحل عندنا ولو تعرف حضرتك كميه الاهانات اللي الناس بتتكلم بيها عن الحكومه وعن الوطن وعن الرئيس يعني عيب قوي انهم فعلا الاعلام ده اسلوب الناس من بتصدقوا طريقه مش معقوله مدامس احنا بطالب دلوقتي الشيخ ناصر استخدام المساجد لتطويق الناس وانت عارفهم بان جماعه الاخوان المسلمين دولت لهم كفره ولا ما ياكلوا البلد ويعملوا احنا بقى الاعلام بتاعنا المساجد. ارجوكم ارجوكم فعلا الناس دي بتصدق اللي بيتقال. انا اعرف ابن اختي شغال في السياحه مع واحد مستشفى مصري الماني لما فلوسه مشي بسبب كلمه اللي ينتقم منه ربنا ده وده. اما بيقول لك ان خيره السفر هيشتروا نص البلد والنص التاني الاخوان هيقتلوا. يعني حرام حرام. انا بطالب شيوخنا المساجد تستخدم كمنابر اعلام. احنا ما عندناش قنوات اسلاميه والقنوات بتاعنا مش مصدقين اللي هم بيعملوه معانا فلوس. يبقى المساجد تستخدم في كده وده وقت الدين ده.
طيب شنو خلهم
يتكلموا
ويفهموا
الناس كلها؟
طب ايه الرساله
يا ام عصام؟
طب عفوا ام عصام الرساله هي الرساله التي توجهها الى القنوات الاسلاميه.
القنوات الاسلاميه قولوا ربنا يسامحكم ومش عاوزين حاجه اسمها بقى لا نتكلم بالراحه. ديننا قوي ولازم ندافع عن ديننا بكل شده واللي يقف قدامنا في قانون لازم يبقى فيه كاميرات تطلع على قدنا على قدنا. اي حركه تحصل تحصل تستني اكون واخد كاميرتي واروح اصور الحياه واجيبها برضو على قدنا هنشتغل وربنا يسددنا. بس برضو المساجد هنا الاعلان بتاعنا دلوقتي عشان احنا تعبنا ومش عارفين نقف قدام الناس دي. ربنا معانا صحيح بس راجل الشيوخ وده وقته.
امين يا رب. شكرا جزيلا شكرا جزيلا اختنا ام عصام على هذه المكالمه وهذا التوجيه. دكتور سمعت الى هذا الكلام انت خبير استشاري في تطوير الدول الناميه فتقول لك انهم يخوفونه.
بص انا عاوز اقول لك يا دكتور وائل دور رئيس الجمهوريه ودور الاعلام المصري هو نجاح المجتمع او تحويل الدوله في الفتره القادمه الى مصر الحديثه او مصر المتطوره اللي احنا بنحلم بيها. فالنهارده يجب وضع قوانين صارمه للاعلام المصري دي ما فيهاش كلام.
زي ايه؟ اديني مثال.
النهارده الاعلام الاعلام مساك شرف طبعا
النهارده
النهار لا 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 مع اعلامنا مع احترامي
ما عفوا بس استاذ نبيل معلش عفوا استاذ نبيل حاطر لحضرتك المجال.
انا بس والله ما مش مقاطع
انا والدكتور نبيل واحد
ربنا يخليك لو ما انا مقاطع لان انا تخصص قضايا اعلام سبق
هتكلم
على فكره. على فكره العقوبات الذهيله يا دكتور صادق هي سبب وبائنا ده يا استاذ
باشا. جميل جميل.
نخلص العقوبه زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه.
تمام.
ده بتوصل طيب. لغلق جديد
هنتناول الموضوع مع
بعض
النهارده. النهارده الدكتور محمد مرسي عنده مشروع النهضه. مشروع النهضه دوت لن يتحقق في وجود الاعلام المتضارب اللي بيغير الفكر في الشارع المصري. النهارده الميت يوم اللي قال عليهم الدكتور محمد مرسي بدأنا في النظافة بدأ يدي تعليمات لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري والدكتور كمال الجنزوري بيدي تعليمات للوزراء والمحافظين. فين دور الإعلام لمباشرة ومتابعة آليات التنفيذ للأوامر اللي خدها رئيس الوزراء من رئيس الدولة؟ يبقى أنا النهاردة لازم أبين للعالم الغربي انا كاعلام مصري ان انا بدات فعلا خطوات ايجابيه في مصر اللي هي ال100 يوم اللي احنا بنتكلم عليها. وديت انا ال100 يوم برضو انا ليا تعليق عليها. دي مش مسؤوليه رئيس الدوله دي مسؤوليه رئيس الحكومه ومسؤوليه الوزراء ومسؤوليه المحافظين لان رئيس الدوله هو صاحب رؤيه وصاحب تحديد الاتجاه. فالنهارده الاعلام النهارده كل همه الشاغل عرقلة ووضع حوائط فولاذية أمام خطوات رئيس الدولة
لمصلحة من؟
بالظبط هو ده بقى السؤال الجميل. ده بقى لمصلحة من؟ لمصلحة من يريد تدمير هذه الدولة سواء من عناصر داخلية أو عناصر إيه؟ خارجية. والعناصر الخارجية ما نقدرش نقول على العوامل الأجنبية ممكن تبقى أي عوامل أخرى. تمام.
عناصر داخليه ماذا تقصد بها؟
في عناصر داخليه في عناصر طبعا كتير تعمل لمصلحه العناصر الخارجيه جنودهم اللي موجودين هنا.
لم تجب على هذا السؤال. ما من هي العناصر الداخليه؟
الثوره لما قامت
العناصر الداخليه هقول لك كان في انت تعلم جيدا ولا اعلم جيدا ان بعض الاشخاص اللي موجوده في مصر من الاشخاص الراسماليه بتقول احنا بنخصص مليارات لمحاربه التيار الاسلامي. ليه؟ طب ما تخصص مليارات للبنية التحتية في مصر. ما تخصص مليارات لمساعدة والنهضة بهذه الفقراء انا ما ببصش، انا ما بفرقش ما بين مسلم ومسيحي في مصر. انا بقول ان كله في الاول والاخر مواطن مصري. انا لا اتكلم ولا افرق مع اني في قناة دينية، ولكن انا انسان بقول انا مصري، كلنا مصريين، وده الفكر وده الاتجاه اللي اتكلم فيه الدكتور محمد مرسي.
جميل.
فيبقى النهاردة خلينا بس نرجع لحتة الاعلام. انا النهاردة كاعلام لما ابدأ او ابقى انا العين بتاعة الشارع عشان اعمل عملية توعية للفرد او المواطن المصري. لما وري الناس النهاردة بتسوق ازاي سواقة ارتجالية، لما وري النهاردة المعاكسات اللي بتتم في الشوارع ازاي، لما وري عقوبتها ايه، لما وري النهاردة المخالفات اللي بتتم من البائعين المتجولين، وزي ما الدكتور محمد مرسي اصدر 108 مليون جنيه علشان نعمل اسواق للبائع المترجلين في مصر، ده دي قرارات سريعة، قرارات صائبة. لما النهاردة نقول ننظف بلدنا دي قرارات صائبة، يبقى نوري احنا كاعلام ان احنا بننتج، لان دوت دي يا دكتور وائل دي قوة جاذبة للاستثمار المحلي والاستثمار الخارجي لمصر في المرحلة اللي جاية. فيبقى النهاردة هل النهاردة الاعلام دوت القائمين في الاعلام هل هم في الاول والاخر مش مصريين؟
تسمح لنا استقبل هذا الاتصال ثم ارجع لكم موضوع الاعلام بس في عجالة. الاستاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ محمود.
تحية ليك وتحية لضيفة
حياكم اتفضل.
وانا والله عايزين زي ما الاخوان بيتكلموا قبل كده ان هم بيتكلموا على تطوير الاعلام، فنرجو من المقررات الدينية ان هي تقف في الناس دي بالنصاب. احنا مش عايزين يعني على حديث سيدنا عمر اما لماذا نرضى الدينية بالدينية في ديننا، احنا الاقوى وان شاء الله احنا ننتصر عليه، بس نرجو من ليا رجاء للاستاذ نبيه الوحش ان يحبه في الله، فارجو منه ان هو يرفع قضيه مستعجله على عمرو اديب لما شتم الشعب المصري. احنا عايزين نفكك الناس دي بالقضاء بتاعنا، لان القضاء بتاعنا يحكمونا بسرعه مع الناس دي ونعرف نتخلص منهم.
شكرا، اشكر شكرا جزيلا استاذ محمود على هذه المداخله. ماذا تريد تقول دكتور في اقل من دقيقه بس عشان الوقت؟
اللي اقوله الرساله للشعب المصري كله ان مهما الدكتور نبيه ومهما كل محامين مصر رفعوا من قواضي على الاعلاميين، انا شفت بنفسي موقف. كنت في مدينه الانتاج الاعلامي ومروح، وكنت رايح محطه بنزين، شفت ناس بتشتم وبتسب احد المذيعين على القنوات زي اللي هي قناه الفراعين، وبيضربوه طالعين يجروا وراه يضربوه. فالنهارده هو المواطن المصري هو القوه الرادعه.
من تقصد هذا المذيع؟
اللي هو الدكتور توفيق عكاشه.
نعم
كويس. فالنهارده طالعين وراه يضربوه يشتموه وبيجروا ورا عربيته، وانا ببص من بعيد.
لا يمكن هم فرحانين بيه، بس انت ظنيت ان هم عايزين يضربوه.
لا فرحانين بيه، لا ده كان الكلام ده قدام عيني انا شايفه كويس. وبعدين النهارده ايه يا جماعه، هو في ايه؟ احنا عاوزين نقول هو في ايه؟ هو احنا قاعدين بنفرش الملايات لبعض، قاعدين بنقلع هدومنا لبعض، بنقطع جلد بعض؟ يا جماعة احنا كلنا في الاول والاخر شعب واحد.
جميل.
دولة واحدة، وطن واحد. يعني لازم كلمتنا تبقى كلمة واحدة، وإلا الدولة مش هتقوم.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا دكتور صادق على هذا الكلام. مش مهندس صابر، انت استمعت الى ضيوفها في هذه الحلقة وتناولوا ملفات كثيرة، وانت الان عضو هيئة عليا حزب حلول العدالة. هناك خبر يقول احمد ماهر، طب حضر انا استقبل هذا الاتصال وارجع لحضرتك اديك وقتك كاملة. استاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا فندم.
كنت بطلب بس مرسلنا ليه الوحش يرد على المختل عقليا توفيق عكاشه، لان هو لك عمال يقل ادبه على الاخوان المسلمين. دي ليه ادب طبعا يعني مش خالص.
يا ريت يا استاذ عبد الله عفوا.
المشكله ان في ناس بتستهبل كلامه.
طيب.
احنا قدمنا طلب في 15
سنه. شكرا جزيلا. هترك لحضرتك المجال بس اسمح لي. شكرا جزيلا
بس ده قبل ما
امشي اسمح لي
هذا اطمنه عشان ينام مرتاح. قدمنا طلب محامي عام احوال شخصيه بالحجر على 15 اعلامي من بينهم توفيق عكاشة.
شكرا جزيلا. بس انا ما ارجوه من اخواننا المتصلين جزاكم الله خيرا اعلم مدى يعني حبكم لدينكم وحبكم للترسم، ولكن علينا ان نلتزم بالحوار وعلينا الا نخرج من السنتنا الفاظا قد عفوا بس يا دكتور لاننا مسلمون واننا نمثل قناه اسلاميه واننا دعاء الى الله، فلا يجب علينا ان نتلفظ بما يتلفظون به، فان كانوا هم يتلفظون بذلك فنحن يجب علينا الا نتلفظ بذلك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقراننا وديننا حتى مع مخالفينا في الراي. مهندس صابر، كنت اعرض عليك هذا السؤال او هذا الخبر. احمد مهري يقول: الرئيس انتزع السلطه التشريعيه من المجلس العسكري. هناك كلام كثير جدا. مستشار زند قال ان الاخوان المسلمون منسقون مع امريكا. زياره بيل كلينتون اتت 36 ساعه مع الدكتور محمد مرسي. اشاره البدء اتت للدكتور محمد مرسي. هناك تنسيق دولي وعالمي. والبعض يقول بان الاخوان المسلمين يعني هم الذين يسيرون الدكتور محمد مرسي ليلا نهار بعد انعقاد مجلس شورى الجماعه. استنى اسمع منك هذا الرد بس بعد ان استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
لتاني مرة.
لا انا
مرة. لا مرة. لا يعني انا
حاضر مش على العين. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. تفضل. لا استاذ مصباح، وانت مصباح تفضل. استاذ مصباح.
ايوه استاذ محمد.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت هو الاستاذ، لو سمحت عاوز اشترك البرنامج.
اتفضل تحت امرك. اتفضل انت على الهواء. اتفضل يا
فندم. المحامي هو الو
سامعينك يا استاذ مصباح، بس ارجو حضرتك وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون ارجوك.
الاعلام لو سمحت مبتدا بعدين، لو سمحت يا استاذ، واحنا انتخبنا رئيس الشعب وانتخبنا مجلس الشورى وانتخبنا الرئاسه، احنا عاوزين شغل. الاعلام ده بهدلنا، انت اللي بهدل الدنيا يا استاذ. احنا اكبر واقعيه من فلاحين يا استاذ.
حاضر حبيبي. حاضر.
شكرا جزيلا يا استاذ مصباح. شكرا جزيلا على هذه الفكره. وصلت. دكتور تركت لك المجال. تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز بس اوضح حاجه يعني.
اتفضل يا فندم.
اولا ما يقول المشترى الزندي قال كلام كتير جدا. ده بالعكس قال انا بمن الرئيس 36 ساعه وكلام. المشترى الزندي معلش مع احترامي ليه الكبير، هو لا يمس القضاء.
ايوه
هو رئيس مجلس نادي، اداره نادي زي اي نادي رياضي، زي جمعيه تعاونيه، زي حاجه رئيس مجلس دار.
لا جمعيه خيريه.
بس جمعيه خيريه
هو مسجل في الشرطه معايا كجمعيه خيريه.
انا عايز اقول
بس صح بس ان الرئيس
طيب جلس
يعني رئيس مجلس دار. اما المخول بالحديث عن القضاء هو رئيس المجلس اعلى القضاء.
صح.
ده عشان نتكلم نحط هو طبعا ده بالعكس. انا عايز اقول له ايه ده سؤال هنا بقى الاسئله هو اللي هو ليه النهارده عامل اجتماع واتكلم وطلع ليه؟ دخله ايه؟ ده نادي. الموضوع ده احكام وقضاء وحاجات. دخله ايه هو؟ ليه؟ لان هناك باعث معين. خلاص كده؟ بالعكس ده انا مش عايزين نتكلم افتح القديم عشان بس بقى ايه كلام ما ينفعش. لكن اللي هقوله بقى
طب في خبر تاني. خبر تاني بس عشان نعلق. اذا كان مستشار الدين له اغراض في هذا الموضوع، هناك خبر يقول بدء اجتماع نادي القضاء والهيئات القضائيه لمناقشه قرار عوده البرلمان.
تمام.
عفوا المستشاره تهاني الجبالي قالت ما قالت عن الرئيس
الجمهوري،
وقالت عفوا بس يعني هذا
تفضل.
قالت بانه يجب على الرئيس ان يعتزل ويجلس في بيته. فما ردك على هذا الكلام؟
ارد ولا
تفضل.
اولا انا يجب على القاضي الا يمارس السياسه. شرى تهاني الجبالي مع احترامي ليها كان يجب عليها الا تتحدث، بدل ما راح قاعده تنتقل من قناه الى قناه حتى تبدي باحاديث. دي قاضيه تحترم المهنه التي تعملها ولا تخرج لتقول ارائها السياسيه، لان لا يجوز للقاضي ان يتكلم في السياسه، واذا تكلم في السياسه فتعتبر احكام مباطله لان هناك هوى لهذا الموضوع. ده بالنسبه للرد على الاستاذ مش اللي هي تاني جبال. انا بالنسبه بقى نتكلم نقول مجلس الشورى، الدكتور محمد مرسي ده رئيس. عايزين زي ما قلت في الاول نحترم اراده الشعب. الشعب اختار رئيس من خلال صندوق انتخابي، فلا بد ان نحترم هذه الاراده. خلاص كده.
جميل.
له مؤسسه رئاسه. خلاص كده. مؤسسة رئاسة. أما الإخوان ده مجلس شورى إخوان لا علاقة له بمؤسسة الرئاسة. كل اللي بيقولوه لأنهم لا يعرفوا الإخوان. هم عشان يتكلموا عن الإخوان، الإخوان مش عشان انا واحد من الاخوان، لا انا بقول الاخوان الشعب جربهم في الاندية، جربهم في مجالس النقابات، وجربهم قبل كده في المجالس المحلية، وجربهم في مجال الشعب، وجد انهم بيخافوا على البلد ويعملوا الصالح العام لم يعملوا صالحهم. لكن هي فوبيا الاسلام اللي عايزين ينشروها للناس بعد ان حقق التيار الاسلامي، حقق نجاح باهر في انتخابات نزيهة اللي هي اول انتخابات تجري في مصر. فالنهاردة اعداء هذا الاتجاه هم اللي قاعدين يروجوه. امر عايز اجيبه بقى في الاعلام، معلش الاعلام لما صورت 25 يناير قامت شالت رأس النظام، انما لازال مفاصل النظام السيئة موجود زي ما هي، ومنها كثير من الاعلاميين اللي كانوا حاملة المباخر وكانوا يصفخون ويطبلون للنظام الايه، النظام القديم. سرعة بعد الثورة غيروا لبس تاعهم، جابوا لبس ستريتش صالح لكل بجميع الالوان، صالح كل زمان وكان. لكن الانتخابات الرئاسية اللي فاتت اظهرتهم، فهم النهاردة محطين في كورن عزيمة بيحاربوا والسترة. وانا بقول لهم الى زوال.
طيب
الى زوال ليه؟ لان مفاصل هذه الدولة باذن الله، لان من مقتضيات الثورة تغيير هذه المفاصل، فهيتم التغيير. بس طيب. التغيير ايه؟
اخذ هذا الاتصال، اخذ هذا الاتصال، ارجع حضرتك وهذا الموضوع. استاذ كريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ليه تعليق صغير بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
طبعا ضيوف حضرتك.
اتفضل.
احنا عايزين ننسى اللي بيحصل، ولا عكاشه ولا الجبالي ولا اي حد يقدر ياثر فينا.
جميل.
بخير، بالعلماء، بالاساتذه، بالدنيا، بحل فينا كمسلمين. الناس ديت ملهاش اي قيمه بالنسبه لنا، ما نفكرش فيها. انا بعتبره معلش يعني انا راجل فلاح، انا هقول لحضرتك كلمه. الناس دول زي قرصه الناموس اللي عرفتني امبارح، ما بفكرش فيها. اللي زي عكاشه والناس دول عن شكل ايه لمؤاخذه يعني جايز مخافه، لا تحط الا على القذاره.
جميل.
فما يشغلوناش اساسا دول.
جميل.
احنا عندنا الدين الاسلامي اقيم من اي حد وافضل من اي حد، وبعون الله ربنا هينصر الدكتور مرسي او بغيره او باي حد تاني او باي حد ايا كان نوعه، ايا كان.
جميل.
سلفي اخواني اي حد، بس اهم حاجه ان احنا نبدا نبني بلدنا. بلدنا افضل مننا احنا شخصيا، ونعيش باحترامنا لذاتنا ولنفسنا.
شكرا جزيلا لحضرتك شخص كريم على هذه المداخلة.
في نقطة بس عاوز
أفيد
لكلام
المهندس صابر. شكرا جزيلا.
بس حاجة عشان نخلص.
طب بس يا دكتور معلش
لا ده ثانية بس.
طب بس عشان بس
الدكتور بس تأكيدا للكلام، وبعدين الدكتور المهندس صابر لما الدكتور محمد مرسي يعني تأكيدا للمهندس صابر في إن في فرق، خلاص ما فيش علاقة ما بين رئيس الدولة والإخوان المسلمين. الدكتور محمد مرسي لما قابل مرشد الاخوان الدكتور محمد بديع ما قابلوش غير مرة واحدة، في وجود نقيب الاشراف.
جميل.
وفي وجود الدكتور ابو العزام الصوفيين، وفي وجود الدكتور ياسر برهام في السلفيين. يعني معنى كده ان كان الفكر فكر قاطع ودليل قاطع على ان اتقطعت العلاقه بتاعه الاخوان المسلمين برئيس الدوله تماما، وده اصبح رئيسا للمصريين.
جميل جدا، شكرا لحضرتك. شوف بس دكتور
اتفضل شويه. انا بقى يعني اقول حاجه،
انت قلت الاعلاميين الى زوال.
الاعلام لا مش الزوال، مش كلهم، مش كده. هناك اعلاميين شرفاء كتير جدا، لكن الاعلاميين المغرضين اللي هم اتباع النظام البائد اللي هم معروفين، قناتهم معروفه. وليه هم بيخدموا على حاجه معينه؟ عايزين نتكلم بصراحه، بيخدموا على، لان النظام البائد اصبح اخر كورنر لي هؤلاء الاعلاميين.
طيب انت حضرتك تقول هذا الكلام، عفوا المقاطعه. انت تقول هذا الكلام الدكتور طفيع عكاشه، وهو اعلامي وانت تعلم هذا الكلام، بيعرض صوره الان للمتظاهرين امام القصر الجمهوري اعتراضا على قرار عوده مجلس الشعب. السؤال الان، اذا كان يعني اذا كان الاعلام بعض الاعلاميين يهاجمونكم ويريدون اشياء، الا تعتقد ان قرار رئيس الجمهوريه الان يلقى اعتراضا من بعض المتظاهرين؟
طب انا عايز اقول لحضرتك بس يعني ايه.
اتفضل.
لما تيجي تقول اعتراض قرار الاعتراض، اسال مين المؤيد قبل، تشوف وشوف حجم المؤيد
بالظبط
وحجم المعترض. ثم لما تيجي تحط الحجم انت هنا انت تكون صاحب القرار. لما تلاقي في قله معترضه، ده انا عايز اقول لك ده في حاجات موجوده وثوابت موجوده بالدلاله وبالثبوت وهناك ناس بقلة بتعترض عليه. انا عايز بس اقول حاجة، الدولة احنا عايزين نبني الدولة، عايزين الدولة. عشان كده بقول ايه، لما جيت بعد الثورة، الثورة كانت قامت باهداف بناء المؤسسات الدولة، ودي اخطر منطقة. مؤسساتها الاولى ايه؟ مجلس الشعب، مجلس الشورى، رئاسة الجمهورية، دستور بيتحط بينظم الامور، تبدأ كده تيجي حكومة كده، نبدأ في بناء. هؤلاء المعوقين بقى من الاعلام بيطبلوا علشان المؤسسات دي متكملش، علشان يعوقوا بناء هذه الدولة. لكن اقول لهم اني والله غالب على امرك.
جميل، انت تقول
هذا، وما النصر الا من عند الله.
جميل،
خلاص. وينكرون ينكر الله.
جميل جدا.
هذا انا عايز اقول يعني ايه،
نعم،
كل هؤلاء الاقلام المأجورة الى زوال، وبالعلم معروفين يتبعوا مين، ومين اللي بيمدهم، مين اللي بيقولهم، ومين اللي بيديهم، ومين اللي بيعمل.
طيب،
راجع ارشفاتهم.
ده كلام يحترم. انت عضو في مجلس الشعب المصري، الا يعني عندما ترى بعض نواب مجلس الشعب وانت تجلس معهم تحت القبة، وهم يعارضون الدكتور مرسي وقدموا استقالتهم من مجلس الشعب، وقالوا كلاما النهارده في الصحف انهم لن يعودون مجلس الشعب، وهذا حكم باطل. هم اعضاء، وانتم كنتوا بتحبوهم قبل كده، قبل الثوره كنتوا بتجتمعوا معاهم. عفوا، عندما تقول هل كل من يعترض على قرار رئيس الجمهوريه والاخوان المسلمين يصبح الان يعني معارض ويصبح له ماجور الان؟
لا لا،
عايزين نوضح هذه
الفكره. انا قلت لك حاجه في الاول اتفضل. في كلامي عندما تكلمنا على الاخلاق قلنا يجب ان نؤصل فقه الاختلاف.
جميل،
اول حاجه قلتها، وان يحترم كل الاخر رايه، ولكن دون التشهير، دون التخوين. ده اللي احنا بنقوله. ولذلك لما قلنا ايه، عندما قلنا يعني احنا بنبني مصر، فقلنا احنا بنبني مصر ومناخ الحريه الموجود لمصر يسعى لكل التيارات ان تساهم فيه.
عدد النواب دول قد ايه برضه يا باشا؟
انا عايز اقول له
صابر، يعني يمكن واحد،
يمكن اتنين. بالنسبه بقى للنواب، بالنسبه للنواب
اللي في الشعب،
بالنسبه للنواب بقى، المجلس لما يكون فيه اكثر من 500 نائب، اكثر من 500 نائب، وترى ان هناك 10 12 نائب لا يمثلوا اي شيء، طبعا ده انت بص الغالبيه فين؟ الغالبيه المؤيده.
فعشان كده 2%
يعني 2%. ده امر يعني انت عارف ايه؟ ده بيقولوا الكمبيوتر، الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر لو حصل فيه ايرور 2%
بتكلم. يعني انت تقل من راي هؤلاء؟
انا مش بقول لك ايه، انا بقول لك يقولوا رايهم الحقيقي.
يعني عندما بعض القوى الثوريه وقوى التيارات الليبراليه تقول لك ان هذا غير صحيح،
الحجم الاول بس حاجة. يعني سيبك من المسمى، هو انت بتيجي تقول لي النهارده مثلا القناه الفضائيه بتاعت فلان الفلان القناه كذا كذا، وتجد انها بعد اذنك يعني
ماذا تريد ان تقول؟
ها،
ماذا تريد ان تقول؟
انا بقول ان يجب ان يعني يبقى فقه الاختلاف موجود.
جميل،
ونؤصله ويحترم كل من الاخر. والديمقراطيه ان ايه؟ نحترم اراده الشعب.
جميل جدا.
وأضف لها ولا نأخذ بالجزئية ونترك الكلية.
جميل جدا. دكتور محمود، أرجع إليك بهذا الخبر. شهاب الدين يقول نعم. لا دكتور، ما احنا نقدر ننساك. أنت عالم. لا لا لا، ده أنا سايبه للكبير. دكتور محمود، 90% من الصحفيين ساهموا في الحياة إفساد.
كمل الشريعة.
كمل الشريعة، بس أيضا علق على هذا الخبر. 90% من الصحفيين ساهموا في إفساد الحياة السياسية. أنا عندما يقال هذا الكلام، ألا تعتقد أن بعض الصحفيين يعني قاموا بدور كبير في الثورة المصرية، وقاموا بكتابات كبيرة في التيارات الإسلامية، وحدثت ما حدث لها في الانتخابات البرلمانية، لولا توفيق الله ثم كلامهم ما حدث للتيارات الإسلامية أن ما حدث؟ ماذا تقول؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيستفزني بس عشان
سؤال غير بريء.
استفزني شي معانا الكلام.
قالوا على الصور ما قالوا في خمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقضية الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور، نحن نبحث عن أحكام الشريعة الإسلامية، أو الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، من أجل أننا نريد أن نرى إسلام. هم قضيتهم يحاربون هذا المشروع. كانت مبادئ الشريعة الإسلامية موجودة، وكانت كل المصائب تنتهك، وراجل قانون قاعد اهو، الزنا ما كانش مجرم، وطالما في رضا ما فيش تجريم. هم يبحثون عن عودتنا إلى الوراء،
وكل مشكلتهم يقينهم أن الإسلام قادم وأن الإسلام لو حكم الناس على بهم وهم على يقين أنه لن يصلح الخلق إلا شرع الخالق
سبحانه وتعالى.
وكل ما يقولونه من باب الكذب والتدليس على الناس مما لا يصدقون. القول أن الصكوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي سيعيد مصر إلى الوراء، وأول ما الإخوان كسبوا البورصة بترجع، مرسي كسب البورصة بترجع عشان رأس المال، قالوا كده، قالوا نقيض الحقيقة بترجع ونتخافت، ونتخافت وانتوا عشان بتقولوا الحرام والحلال. يا إخوتاه اعلموا أنه لن يصلح خلق الله إلا شرع الله. يا إخوتاه يا إعلامي مصر، يا مفسدي مصر، يا من لا تحبون مصر، اعلموا أن قبلتكم وقدوتكم العلمانية في أمريكا وأوروبا تبحث عن الإسلام الآن، أوروبا كلها الآن تبحث عن الاقتصاد الإسلامي. أمريكا في مظاهراته الستريت 14/10 لافتات تطالب بالاقتصاد الإسلامي، قلنا مسلمين مندسين بيعبروا عن الهوية، نظرنا فإذا هم يهود ونصارى اقتصاديون درسوا المسألة وجدوا أن الحل للأزمة الاقتصادية المشروع الإسلامي الاقتصاد الإسلامي. في إيطاليا بحث الحل لأزمة إيطاليا الاقتصادية ضريبة الأغنياء. كم حضرتك ضريبة الأغنياء؟ قال نديهم مصانع وشركات ويشتغلوا وإعانات وكل حاجة ودعم مقابل ضريبة الأغنياء فقط. كم حضرتك؟ 2.5%. قلنا إنها الزكاة، طب ليه ما عملتهاش 2؟ طب ليه ما عملتهاش 3؟ بيحسبها كده مش جاي غير 2.5، يجيبها كده مش جاي غير 2.5. ليه؟ لأن الله افترض في مال الأغنياء كفاية الفقراء. أعطى الله الغني مالا بحيث تكون زكاته كافية للفقير. هذا أمر العلي القدير. الدنيا بأسرها تبحث عن الإسلام في باب الأخلاق. تعلم إن أمريكا تبحث عن عدم الاختلاط في الجامعات وفي الثانوي الآن؟ أمريكا هناك أقلام تتكلم عن عدم الاختلاط. تعلم أن أمريكا أخلاق الإسلام تغزوها الآن؟ تعلم أن أوروبا علمت أن الفشل الجنسي تحت مسمى الحرية ضيع جيوشها الآن؟ تعلم أن الطفل الأمريكي بفطرته يرفض الرذيلة بفطرته؟ أنا في 2001 قرأت خبر تعجبت له، طفل أمريكي يطلب الانفصال عن الأم. ليه؟ الأم تقول لولدي هذه السنين الست إنك تبغضني. آه ببغضك. ليه؟ راجل داخل وراجل خارج. قالت إنها حريتي الشخصية. قال من حريتي أن أبغضك. راحت للمدرسة، ابني كلميه الواد بيكرهني. المدرسة مغربية مسلمة، لما تكره أمك؟ قال لأنها تفعل كذا. أتفعلينه يا مس؟ أنت تعملي زي؟ قالت لا. قال لما؟ قالت لأني مسلمة وإسلامي يحرم علي ذلك. فرفع الولد قضية في المحكمة في 2001 يطلب الانفصال عن أمي والانضمام لأمي بديل. كانت المفاجأة أن المحكمة قبلت وضمته للمدرسة المغربية. قالوا إنها الحرية. قلنا لا والله، إنها الفطرة الإسلامية تهتف، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الآية دي من سورة الروم.
جميل.
يعني إيه سورة الروم؟ يعني أوروبا. يعني الذي سيحارب الفطرة الإسلامية هم الروم، وفطرة الله ستعيد المسلمين للإسلام الحقيقي وستنتصر على الروم في عقر دارهم وسيعودون للفطرة. اللي أنا عاوز أقوله هم يعلمون يقينا أن المشروع الإسلامي لو ترك تطبيقه سينهض بمصر وبأجوارها من الدول العربية والإسلامية، ويحاربون ذلك لأنهم لا يريدون الطهارة ولا الضوء. عاشوا في الظلام حتى ألفوه فأصبح النور مؤذيا لهم. عاشوا في الرذيلة فأصبحت الفضيلة لا شيء لهم.
جزاك الله خير. بس دعنا أسألك هذا السؤال قبل أن أنتقل للأستاذ نبيه الوحش حتى تأخذ حقك كاملا. ماذا تقول في بعض أساتذة جامعة الأزهر عندما يقولون أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر، فلماذا نعيدها؟ إذا طبقنا الشريعة فإذا يعني النصارى يقولون تطبيق شريعتهم وتصبح البلد سداح مداح. ماذا تقول بس في أقل من دقيقة؟
يا أخي الفاضل، الأزهر سيس وعلمنا من قديم، من الستينات جمال عبد الناصر لما رفض قراره ورفض طلبه قام بتطوير الأزهري، وكان إفسادا للأزهري، وكان تسييسا للأزهري، وكان وضعا لشيخ الأزهري ورجالات الأزهر تحت إمرة الرئيس. نريد لعالم الشريعة أن تعود له كرامته وعزته وكلمته. نريد لشيخ الأزهر أن يكون فوق رئيس مصر. نريد لرئيس مصر أن يرحل لشيخ الأزهر يزوره. لا يرحل شيخ الأزهر إلى الرئيس يزوره. نريد أن يطهر الأزهر. وبقول له الدكتور محمد مرسي على الهواء، اتق الله في الأزهر. جميل. وابدأ بإصلاح الأزهر. عندنا مناهج تدرس.
شكرا جزيلا دكتور.
في ابتدائي وفي إعدادي.
تناولنا هذا موضوع الأزهر. شكرا جزيلا.
محاربة للمشروع الإسلامي.
طب اسمح لي بس.
ابدأ بالشيخ الأزهر والمفتي وزير الأوقاف.
أنتقل بالحوار إلى الأستاذ نبيه الوحش. يعني هناك خبر يقول الكهرباء أو الكهرباء ترفع تقريرا للرئيس عن البرنامج النووي. هذا قبل هذا الخبر. تريد أنت أقولا؟
هاخد منك الحاجة الأخيرة اللي هي علماء مصر أو مشايخ مصر بيقولوا الشريعة الإسلامية مطبقة.
بعضهم ليس كلهم. أنا أقول بعضهم.
بعض المشايخ اللي بيقولوا الكلام ده هم مشايخ ديول ودلاديل الحزن الوثني الديمقراطي.
على مسؤولتك الشخصية هذا الكلام.
يا سيدي.
يعني هذا الكلام. مشايخ حافظين القرآن. يعني مشايخ حافظين القرآن تقول عنهم هذا الكلام.
مشايخ دلاديل وديون الحزن الوثني الديمقراطي.
على مسؤوليتك.
حزن انه كان كاتب على نفسنا وصل انه كانوا بيقعوا له كالاصنام.
طب اخذ الاتصال. اسمع بس.
تاخذ اتصال.
طيب عفوا. الاستاذ طارق السلام عليكم. استاذ طارق.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ازيك يا استاذنا.
حياكم الله. عفوا اتفضل.
انا بمسع
الاستاذ
نبيه الوحش.
اسمعني اسمعني من التليفون واتصل
التليفون. استاذ شعبان والناس الغايبه بقى انا بحبهم جدا يعني.
جزاك الله خير.
احنا مع الدكتور محمد مرسي. واحنا لا اخوان ولا سلفيين، ومع هذا احنا المفروض
اصلنا سلفيين. طيب شايف الهجمه على الدكتور مرسي عامله ازاي يا استاذ طارق؟ الهجمه على الدكتور مرسي الان من بعض الاعلاميين، ماذا تقول لهؤلاء؟
اولا هجوم طبعا بدون مبرر، لان هم المستنفعين الوحيدين من وراء النظام الفائد وفساد النظام الفائد، فبالتالي هم ما يقصدوش اسقاط الدكتور محمد مرسي، هم يقصدوا اسقاط المشروع الاسلامي بالكامل.
جميل. طيب شكرا جزيلا استاذ طارق.
لان استفادتهم من عدم وجود اسلام في الدولة.
طيب شكرا استاذ طارق على هذه المداخلة. ماذا تريد أن تقول؟ كنت أسألك وأقول أنت لما تقلم شأن هؤلاء المشايخ؟ هو محافظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
يا سيدي اتفضل. مش كل حافظ كتاب الله مشايخ. معلش مع احترام ليهم. اتفضل. ليه؟ لأن يعني سبب وبائنا سبب. أنا من وجهة نظر متواضع، الذي يحاكم قبل الرئيس المخلوع هم المشايخ الذين برروا له أو زينوا له دنياه.
زي مين؟
مش هقول أسماء.
اتفضل.
يعني رحمة الله عليه، لأنه منهم اللي مات ومنهم اللي عايش.
يعني خايف منهم يعني؟ خايف من العشير؟ خايف من العشير؟
أنا الوحيد اللي رفعت دعوة بعزل بجذب الدكتور سيد طنطاوي من مجمع البشرى الإسلامية تمهيدا لدعوة أخرى بإقالته عزله. لأنه ما كانش شيخ أزهر، كان شيخ الحزب الوطني.
ده راجل دفن في البقيع الآن.
ما أنا أكمل لك أهو يا سيدي. ما أبو جعل دفن في البقيع. أبو جعل دفن في البقيع. ما علينا، ما عادش عايزين. الراجل الثاني زعزوق. اللي هو الراجل عنده جنسية ألمانية والجنسية الألمانية هو راجل مستشار.
أنا شفته.
رئيس ألمانيا.
أنا شفته.
اللي هتكمل ضرة. ازاي انت
مراته ألمانية ومش معجبة؟
أكمل لك.
ألمانية يكون أسلمت يا أستاذ نبيه.
يا سيدي زوج الزعزوق اليهودية الحسناء كانت تدير الوزارة المراسطة. بس خلينا بس نبقى واقعيين. وخراب المساجد والجوامع كان على قد زقزوق.
على مسؤوليتك الكلام ده؟
على مسؤوليتك
الكلام ده خطير. لا بحرف عليك قضية وممكن يحبسك.
اتفضل. بس انا ايه الكلام في الماضي والسير دي ارجو معلش ان نبتعد عنها.
يا باشمهندس صابر. لا احنا بردا على هل الشريعة كانت مطبقة في العهد الفائت ولا لا.
نعم تفضل.
الشاهد ان الشريعة الإسلامية غير مطبقة في العهد الفائت. الشاهد خلاص قانون العقوبات المصري 14 مادة فيه تبيح الزنا والدعارة وتحرض على الفسق والفجور. الشاهد الآخر في قانون البغاء الخاص بمكافحة البغاء بيبيح الخليل والخليل.
ازاي الكلام ده؟
اقول لك
اديني مثال واحد.
المادة تسعة.
لو مسكوا اتنين في شهر بيحبسوهم.
المادة تسعة فقرة جيم بتقول في تعريف البغاء الاعتياد على النوم مع الرجال دون تمييز لقاء أجر.
مش فهمتش
حاجه. هقول لك بالبساطه. لو جت واحده وقالت انا
بس بالبساطه قوي يعني.
ثواني يا استاذ
اتفضل
عشان ما اجيبلكش انت بلوه وتعمل لي عيب. انا تخلع وانت لسه ما اتجوزتش اصلا. انا لو جات واحده وقالت انا صديقه نبيل وحش ونبيل وحش بيصرف عليا اي قاضي في مصر ما يقدرش يحبسها لانه صديقه شخصيه. لا هي اعتادت الدعاره مع زيد وعمرو بكر ولا
خدت عقل مفيش التعود
ولا الله ينور عليك ولا ما يزيدش. ده القوانين اللي كانت ساريه. وكان عندنا المشرع المصري عنده انفصام في الشخصيه يقول في الماده الاولى اللغه العربيه اللغه الرسميه والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع وما زلنا بنحكم بقانون العقوبات بالقانون الفرنسي الذي يبيح الخليل والخليله والذي يبيح المقصه في الزنا.
انت قلت ماده
273 قالت لك اذا زنى الزوج في منزل الزوجيه وزنت الزوجه في ذات المنزل لا يحق اقامه الدعوه الجنائيه له. بصره خلاص يا سيدي. يبقى منين المشايخ دول بيقولوا ده واحد اثنين جميع القوانين المشبوهه التي مرت من الوكر المشبوه وهو المجلس القومي للمراه كانت بمعرفته على علم بمشايخ الحزب الوطني الديمقراطي.
تقصد من مشايخ الحزب الوطني؟
ما انا قلت لك كلهم.
طيب عشان بس نفهم هذا الموضوع اصل الموضوع الان صار الان في تدخل عفوا عشان نصبر بس لا بد ان نبين هذه المساله لان البعض الناس يقول
هذا اخر رجال محترمين كان الحزب الاسلامي عبد الحليم محمود لما عرضت عليه جهان السادات قانون الشقه من حق الزوجه لما طلع بنتها محمود عثمان فقال لها كلمه على مر التاريخ محفوره على جثتي انت وزوجك الموافقه على هذا القانون. عبد الحليم محمود اخر رجال محترمين بعد منه جاد الحق.
الرؤيه المستقبليه ماذا تريد ان تقول؟
الرؤيه المستقبليه عايزين شيخ ازهر يغير حكام. زمان كانت الازهر بيغير حكام. شيخ ازهر يغير حكام ولا يخضع للحكام.
جميل. طيب خلاص خلينا في الخبر بتاعنا.
خلينا في الخبر بتاعنا
الكهرباء
عشان بس محدش يزايد ويقول لك ان الشريعه الاسلاميه كانت مطبقه.
في بيان بكره شيخ الازهر وهتكلم عن هذا الموضوع.
هقول لك على مفاجاه. هقول لك على مفاجاه.
اتفضل.
في القوانين بتاعتنا احنا كنا عشان نوافق على حبس وزير حالي قاعد على كرسيه لازم الموافقه المرحوم حافظ الاسد. قانون 58 من سنه 58 اللي خاص بمحاكمه الوزراء.
الوزراء
ايوه. خلاص خلاص اشترط خمس اعضاء مجلس الشعب المصري وخمس اعضاء مجلس الشعب السوري من وحده ومحكمة النهضة المصرية ومحكمة النهضة والتمييز المصرية ما زال عتاري.
ايوه
يا نهار اسود
كان ما زال تاري في القانون في الدستور 71. يا سيدي بلاش دي الفعل الفاضح الحكم بتاعنا خلاص سال حبس سنة و300 جنيه مصري و300 ليرة سورية حتى الآن وأنا بكلمك. عايزين ثورة تشريعية. ما كانش عندنا كان عندنا تشريعات. ولذلك رئيس محكمة الجنايات في أحد القضايا قال لك المتهمين ارتكبوا فعلة شنعاء يستحقون الإعدام شنقا ولكن نظرا لوجود إسهال تشريعي متضارب خلاص أديهم براءة. أدي واحد. اثنين عايزين احنا ثورة تشريعية وليس تشريعات في كل المجالات في الاقتصاد في التجارة في السياحة في الزراعة لأنه كان عندنا اسمه ترقيع قوانين لأنه ما كانش عندنا أولا مجلس الشعب لانه كانت عندنا كتلة مزيفة مزورة تايوانية. اثنين ما كانش عندنا رئيس مجلس الشعب كان عندنا اسكافي كان ترزي الاول وكان فخور انه ترزي وقال لك انا اترقيت لمرتبة الاسكافي. مهمته الاساسية كانت ترقيع حذاء الحكومة المهانة للبلد.
طيب جميل يعني انت مع هذا الخبر الكهرباء طبعا جميل. لا بس عشان وقت انتهى وقت حضرتك انتهى اقل من دي اقل من دي
اقل من دي.
اتفضل.
المشروع ده انا بناشد من على منبركم القائد طاهر المقدس.
جميل جدا الكلمه.
الدكتور محمد مرسي بقول له انا مع احترامي لجزمه سعادتك السودة لازم تسارع بتنفيذ البرنامج النووي فورا
السلمي.
ثواني يا دكتور البرنامج النووي السلمي فورا وعلى وجه التحديد في منطقه الضبعه. ليه؟ لانه من ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صرفنا 50 مليون دولار او ما اعرفش اكتر من كده 500 مليون دولار.
جميل.
على هذه المنطقة وجات الابحاث كلها اكدت ان الرياح وان المشروع النووي لابد ان ينفذ في هذا الوقت في هذه المنطقة بالذات. وانا كمواطن مصري بسيط رفعت دعوة على الدكتور نظيف بتنفيذ برنامج الرئيس النووي وحتى الان متداولة في القضاء أمام مجلس الدولة.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ ربيع على هذا الكلام. طيب جميل.
وحقنا.
شكرا.
واللي عطله واللي عطله.
جميل بس عشان
عوامر. أنا هو أكمل.
عشان بس الوقت.
عشان بس ما تسمع تعطل ليه؟
تفضل.
تعطل بأوامر من الولايات المتحدة العربية لأن إحنا كنا الولايات 53. وتعطل من الكيان الصهيوني الحقير القذر. لأننا كنا بنعمل الوكالة واستمسارا لصالحه عن طريق الوكالة واستمسارا.
ده كلام خطير يعني. تقصد ان حسن مبارك كان بيتعامل معاه؟ ده كلام خطير.
ايوه بيه.
طيب ماشي.
حسن مبارك.
طب بس هرجع لحضرتك الموضوع ده بس انتقل للدكتور صادق. انا دكتور صادق معايا خبر الان يقول انصار عكاشة وشفيق بالمنصة يختطفون صحفيا باليوم السابع. يعني قراءتك لهذا الخبر عموما؟
والله يعني توفيق عكاشة طب شفيق فين حاليا؟ شفيق فين؟
كان بيروح يعمل عمره، يعمل حزب.
هو احنا اللي عرفناه ان هو رجع يعمل حزب، واللي انا اعلمه ان هو عايش حاليا في الامارات. طيب وبعدين؟ طب وايه العلاقه ما بين توفيق عكاشة وشفيق؟
حاكم دبي.
تمام يعني انا مش فاهم. وتوفيق عكاشة بيعمل ده لصالح مين؟ يعني انا بعتبر ان ده كلام فارغ ملوش اساس من الاهتمام. حتى بمجرد ان احنا نضيع وقتنا هنا.
جميل.
في الحلقه عشان ندي حاجه للساده المشاهدين، فده كلام نرميه مع احترامي طبعا.
جميل. جميل.
نرميه في صفيحه. جميل. الباسكت.
دعنا اسالك وانت متخصص الان
في موضوع مهم بس اللي انا عاوز اتكلم فيه. الجنزوري ابلغ الرئيس بتعهدات المحافظين لتنفيذ برنامج الميت يوم. دلوقتي الحكومة بتاعت الدكتور كمال الجنزوري والوزراء، انا طلبت ان انا اقابل وزير المالية، وفوجئت بان السيد وزير المالية يجلس في مكتبه والسادة الوزراء لم تنزل الى الشوارع، وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء
كمال الجنزوري.
ودوت مطلوب من سعادتهم والمحافظين ورؤساء الاحياء التواجد في الشارع المصري ب24 ساعة. احنا مش محتاجين اجتماعات، مش محتاجين لأي وزير من الوزارات الحالية طول اليوم مفهوش غير 8 ساعات عمل، بنشتغل 5 ايام ب40 ساعة. مش محتاجين نقضي ال40 ساعة في الاجتماعات على ترابيزة الاجتماعات، احنا محتاجين ال40 ساعة في الشارع المصري. لازم كل واحد من السادة الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء ينزل للشارع المصري يشوف المواطن المصري.
ده منزلوش ليه يا دكتور؟
لا ده نسألهم بقى. لان في حاجة هنا، ما هو بيقولوا احنا دلوقتي حكومة مؤقتة علشان في حكومة تانية جاية. طب ليه النهاردة كحكومة يجب ان الحكومة تعمل لغاية اخر ثانية في وقت او في انتهاء عمل هذه الحكومة؟ وإيه المانع؟ ممكن الحكومة تقدر تدي إنتاجية رائعة من العمل في الفترة اللي جاية وتستمر، مش عيب. النهاردة هل النهاردة أقدر نقول أو نصر على إن أي مسؤول من المسؤولين هو مع النظام السابق؟ لا. يبقى النهاردة نجاح الوزير أو نجاح المحافظ أو زي ما أنا شفت في الصورة في الجورنال النهاردة اللي هو عادل لبيب المحافظ نزل الشارع وبيشرف على رغيف العيش بنفسه، فرحت، بقيت في منتهى السعادة. تمام. فالنهاردة كل مسؤول في الدولة النهاردة نجاحه بإنتاجيته. يبقى النهاردة أصبح النهاردة تاريخ مصر الحديث القادم ان كل مسؤول بدءا من رئيس الوزارة والوزراء والمحافظين ان يبقى فيه هدف، فيه تارجت ليه، في انتاجية يجب ان يحققها ويحاسب على ذلك، مش شهريا، اسبوعيا. علشان سرعة عجلة الانتاج القادمة في مصر. يا جماعة احنا عاوزين 90 مليون، في ناس بتاكل من الزبالة. النهاردة لما سمعت في الجرايد ان احنا التعاقد مع الشركات الاجنبية عشان ننظف كل المحافظات وكل مراكز الدولة، ده كلام رائع. لان احنا ما عندناش معايير نشتغل عليها. الشركات الاجنبية ديت لما تيجي هتشتغل بمعايير وهتاخد الكوادر المصرية هي اللي هتشغلها وتعمل لها ورش عمل.
وهذا يدعني انا اسألك هذا السؤال، وانت خبير يعني استشاري في تطوير الدول النامية، هل تعتقد أن الدكتور مرسي سيهتم بهذا الملف، خاصة أنه
أكيد
بعد طبعا. غد سيذهب إلى السعودية ومنها إلى إثيوبيا لمشاركة في القمة الإفريقية القادمة؟ هل تعتقد أن
الدكتور مرسي القمة الإفريقية ده في منتهى الخطورة والأهمية؟
إحنا عايزين نعرف أكثر عن هذا الموضوع
مع دول أفريقيا في المرحلة القادمة.
جميل، تفضل.
النهاردة مصر ليه يا جماعة؟ النهاردة مصر في أشد الحاجة لإنشاء هيئة أفريقية وعمل وفود رسمية والاتجاه نحو التعاون الاقتصادي ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة علشان يشتغلوا معا للاستفادة من كل ثروات الدول الأفريقية واستثمار هذه الكوادر البشرية المصرية في دول أفريقيا. ليه النهاردة الدول الاتحاد الأوروبي النهاردة متجهة، مش من دلوقتي، ده من سنين سابقة، وبتستفاد كل ثروات افريقيا. فاسرائيل عامله
اتفاقيه مع اثيوبيا
الهندسه الوراثيه في افريقيا. النهارده فرنسا في استثمار في الكونغو في الثروات البتروليه، المانيا استثمار مع نيجيريا في الثروات المعدنيه والبنيه التحتيه. ليه النهارده انا كمصر ما خدش الخير دوت بتاع الثروات الافريقيه ويبقى في علاقه عمل مشترك، ودي بتقوي العلاقه ما بين مصر ودول افريقيا، ويبقى النهارده ديت مهمه كمان لموضوع مياه النيل، مشكله حل مشكله مياه النيل مع اثيوبيا. يبقى النهارده التعاون المشترك او الاقتصاد التعاوني ما بين دول افريقيا ودول مصر دي من اهم الخطوات القادمه بالنسبه
لمصر. هل تعتقد ان الدكتور مرسي سينجح في هذا الملف الخطير والهم جدا؟
عمر، بص انا عايز اقول لحضرتك
حاجه بس عجالة عشان وقت.
عمر الدكتور مرسي ما هينجح لوحده. الدكتور مرسي بينجح بمجموعه العمل، ومجموعه العمل دي بقول الشعب المصري. الدكتور مرسي محتاج ل 90 مليون يا جماعه. الدكتور مرسي محتاج لمجموعات متخصصه في كل اتجاهات الدوله عشان نقدر ننجح. انما لما اقول الدكتور مرسي هينجح، الدكتور مرسي عباره زي ما بيحط بالقلم الاتجاه، بيحط الرؤيه، بيحط يعني احنا هنتجه هذا الاتجاه، ولكن مش هو اللي بيتجه وبيكمل المسيره.
جميل، شكرا جزيلا حضرتك، وضحت هذا الملف وكنت اريد ان اطرحه معك وحتناول بعض الملفات مع حضرتك، خاصه انك خبير استشاري في تطوير الدول الناميه. انتقل بالحوار الى المهندس صابر. انت سمعت الى هذا الكلام وخاصه كلام الدكتور صادق عن هذا الكلام، لكن في خبر زمايلكم بعض النواب الليبراليين معكم في مجلس الشعب، عدد منهم يقررون عدم حضور جلسه مجلس الشعب غدا. يعني ما قراءتك لهذا الخبر؟
اسمح لي بس،
اتفضل.
على ضوء ما قاله الدكتور صادق، انا عايز اقول ان مشروع النهضة عشان بس يبقى واضح، هو مشروع النهضة مشروع كامل زي ما قال، عبارة عن ايه؟ حرية، عدالة اجتماعية، تنمية، ريادة. مشروع كامل متكامل بتفاصيله. فزيارة الدكتور مرسي السعودية فهي عشان ريادة وموضوع العالم العربي.
لماذا اختار السعودية خصيصا؟ لماذا ما عاش قطر ليه؟
يعني لا هو هيزور
ما
عايز. انا مش عايز ايه؟ انا مش عايز اصنف، انا عايز اقول ايه؟ السعوديه تعتبر مركز ثقل من الدول العربيه، عايزين نكون نقرا المشهد كويس.
اكبر دولتين عربيه
عشان يعني عشان يبقى نتكلم نحط الصوره بالظبط يعني. فطبعا الابدا بالمركز الثقل. فالنهارده دي على مستوى العالم العربي لابد، لان دي الرياده لابد اللي هو عمليه الامر الثاني افريقيا، اثيوبيا عشان برضو عمليه الربط مع بخصوص حوض دول منابع النيل ده يتم، وده في الجد، وده موجود في مشروع النهضه، ده موجود في مشروع النهضه ومع الاتحاد الاوروبي موجود في مشروع النهضه. انا عايز اقول لك يعني مشروع النهضه مشروع كبير جدا جدا، عشان كده لما نيجي نقول هينجح، هينجح باذن الله. ليه؟ لان هناك في فرق عامل هتبقى معاه بتشتغل في هذا الموضوع، المؤسسات. بس احنا عايزين ايه؟ الدوله تستقيم بمؤسساتها كلها. ده نرجع بقى بخصوص الايه النواب اللي هم.
طب تسمح لي بس انا يعني قبل ان انتقل لموضوع النواب، بالنسبه لمشروع النهضه البعض يقول لان مشروع النهضه حوالي 15 او 16 سنه، هذا بعض الناس يقول ان الاخوان المسلمين حيتنوا كاتمين على نفسنا هذا العمر الطويل 15 16 سنه. ده بعد ما تردد في الشارع
باشمهندس،
اكيد انت سمعت ان هذا الكلام.
عايز اقول لحضرتك حاجه، مشكله مصر اللي وقع فيها ان ما كانش فيها تخطيط. مش فيها تخطيط. والتخطيط ده أساس
طبعاً.
علم هو أساس كل حاجة.
جميل.
التخطيط الاستراتيجي اللي هو الرؤية المستقبلية
بالضبط،
هو ده اللي يقدر نفع. عشان كده الدكتور مرسي حضر مشروع النهضة علشان مشروع النهضة ده نهضة مصر يبقى ده مشروع موجود ما يبقاش فيه حاجة اسمها ابو دماغه. لان مشكلتنا في مصر ان كل ما لما جاءت امة لعنت اختها بيحصل ايه؟ جاء محافظ بعد على المحافظ اللي قبلين له
يعني اللي
يعمل حركة
مشروع محمل الدولة الى دولة مؤسسات في الغاء
العنصر البشري. مشروع يبقى فيه مشروع استراتيجي موجود كل اللي بيجي يتحسب له من وزارات او حكومات نفذ قد ايه في المشروع.
طيب
من هنا تقدر تقيم الوزارة عملت قد ايه في المشروع قدر كده ما يجيش واحد يروح خارج بدماغه عمل حاجة تانية.
خلينا في الخبر بقى عدم النوار الليبراليين وزمايلكم في مجلس الشعب بيقعدوا جنبكم.
احنا بالنسبة بص بس عايز اقول حاجة احنا عايزين نقول حاجة يعني ايه احنا بنحترم جميع الناس عشان نتكلم ليه كذا ما لو موجود في البرلمان انهم هم لهم رأيهم لكن مدى ثقلهم على هذا الموضوع ما هو بعد اذنك ما هو ممكن واحد عايز يعمل شو اعلامي يعمل شو اعلامي يقف عشان يتكلم كلمتين يعمل شو اعلامي بس عشان تلفزيون صوره لكن هو انتاجيته ايه في البرلمان عمل ايه في البرلمان انجز ايه في البرلمان تقدم بايه في البرلمان ده المقياس عشان كده بقول لك وجودهم يجوا حضروا حضروا ما حضروش هي ناس معلش في ما احنا مش ما احنا عايزين نقول حاجه في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كان في المرجوفين في المدينه كان موجود مش كانوا موجودين الناس مش عايزه الناس تتأذى
بس ده اتهام خطير
معلش انا اقول حاجه
يعني انت تتهم هؤلاء انهم عارفهم بس منهم اساتذه ومنهم صحفيين انهم مرجوفون في المدينه لدرجه انهم خالفوكم في الراي فقط
لا يا فندم مش كده احنا بقول لك انا قلت من الاول احنا عايزين ايه
لا عملوا محاول
الهدف لا لا بس عفوا انا عايز انا قلت من الاول عايزين ايه يعني حريه يعني انت عارف يعني الاختلاف بنوطده
طب ما اختلفوا معاك يا دكتور
ياسين مش اختلاف انا بص انا اهلا وسهلا لكن اختلافنا انه احنا قاعدين بنتكلم تقول رايك تقول رايك لكن تخرج تقول غير اللي انت بتقوله جوه المجلس ده خطا عشان تعمل شو اعلامي وتقول وتشتم ده غير مقبول مش مقبول منك انك تشتم لكن نختلف في الراي نختلف في اتجاه نختلف ولابد الاختلاف يكون موجود لكن التشهير والشتيمه يعني واحد يقول لك انا واحد مثلا يقول لك ايه قاعد يقول لك ايه لسه ما يعرفش اي حاجه حصلت وهو عدو في المجلس يقول لك ايه معلش بعد اذنك يقول ان يقول للناس تطلع الشعب وكده انا عندي الخبر اليقين اصح حاجه وان الدكتور ان النتيجه عرفتها وان فلان ناجح وفلان كذا والناس عارفه ان كده بعدين يطلع في الاخر يطلع كلامه كذب طب انت راجل محترم ليه تقول كلام وانت بتقول خطأ وتقول كلام غلط وتضل الناس وبعدين تيجي تقول مثلا ايه انت عارف ان الشعب مجلس الشعب المصدر لحكم المجلس العسكري المشير اصدر قرار بحل المجلس تقول وانا مستقيل انت عارف ان الاستقالة بتاعتك دي ما تنفعش ليه لان عشان تبقى مستقيل لازم المجلس موجود وتلتين وبعدين يتعرض عليه الاستقالة وتلتين الاعضاء يقروا فيها دي لوائح فانت ما تقول كلام غير اللائحة ويقول لك مش هحضر ما يحضرش لكن هو مستقيل هو مش هيحضر ما من حقه ما يحضرش
طب بعض النواب هدد بالاعتصام منهم النائب محمد ابو حامد وانت عارف ان هو ثوري ومنه يعني
ارجو عدم دخول باسماء ليه انا اكبر من اتكلم على اسماء انا اكبر من كده ويمكن هناك لما اخواننا كانوا بيتكلموا حاجه كنت بمنع ان يتعرض لاسماء حد اكبر نتكلم على ايه على اسماء اي حد مهما كان انا عايز اقول ايها اي واحد ممن تتحدث عنه اسأله ماذا قدم في البرلمان
جميل
ايه اللي قدمه قدم قانون
الخرطوش انت كنت خرطوش
هو جاب خرطوش يعني انا مش عايز بص انا حضرتك
طيب
الثوري يظل ثوري
جميل
لكن الثوري الذي ينقلب على الثوره
ويهدم
نعم. عندما كان عند بص عندما يقف ضد الثوره اللي بجانب مرشح ضد الثوره ما يبقاش ثوري عندما يقف ويشتم في زمايله ما يبقاش ثوري عند في حاجات
جميل
مش عايز بس الخوف في هذه
طيب شكرا جزيلا لضيوفي الكرام مشاهدي الكرام بس اذكركم بسؤال هذه الحلقه الذي ارجو من حضراتكم ان تشاركوا معنا برايكم في هذا السؤال او في الاجابه عليه هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعوده مجلس الشعب مره اخرى السؤال: هل توافق على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب مرة أخرى؟ من يريد أن يشارك برأيه في هذا السؤال فليتصل على هذا الرقم 1739. وأذكركم بقضيتنا التي نطرحها أو ونطرح النقاش حولها في هذه الحلقة، وهي تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. أستأذنكم مشاهدي الكرام إلى أن نستمع إلى هذا الفيديو ثم نتناوله بالتحليل والشرح مع ضيوفي في هذه الحلقة، فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات، القرآن
هتغفرنا وفستقنا وبتضرنا. وقال لك الشعب اختار، لما كنا في مجلس الشعب كان السادة العظام يقول لنا السادة العظام بيقولوا في المجلس، بيقولوا في المجلس، المجلس العسكري ما هواش حزب الدفاع الصهيوني. حضرتك انا كنت ضد المجلس العسكري في امور اخطا فيها المجلس العسكري، ووافقت المجلس العسكري في امور انها في صالح البلد، لكن هم لا اعدائي على الاطلاق ولا كذا. انا اختلفت معاهم في محمد محمود وفي ناس بيرو وفي مجلس الوزراء وفي كل المسائل دي، زي ما حد يعني هو خلاف الدكتور مرسي قبل ما تطلع النتيجه، يعني لما قال يسقط حكم العسكر، هل اتحل لما خرج يذكرهم يعني في الهايت ستيب؟ هل خرج لما قال لما شكرهم في جامعه القاهره؟ دكتور حسن يا شعب، المعركة الآن معركتك أنت، وهو الشعب لو رضي بالكلام ده خلاص، ما هو النهاردة اللي هيسقط المحكمة الدستورية ولن يحترمها هو اللي هيبقى بياخد إجراءات ضده،
هو احترمها
يعني ده مع المجلس العسكري عشان نص
وأقام أحكامها يعني ولن يسقط.
طب ثواني،
ده بقى الشعب يخسر. بقى وجهة نظري للشرح، يعني هو عرض وجهة نظره، أنا بقى وجهة نظري والمواطن يسمعها الآن، الحاصل ده هو تكريس لسيطرة الإخوان المسلمين على السلطة في مصر، دي وجهة نظري بقى. رقم واحد، رئيس الجمهورية اللي هو رئيس السلطة التنفيذية أصبح من الإخوان المسلمين، رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني من الإخوان المسلمين، رئيس مجلس الشورى الدكتور فهمي من الإخوان المسلمين. غالبية أنا بقى راجل كنت في المجلس، مع احترامي للدكتور حسن، يعني ما فيش مشروع قانون بيطلع من داخل المجلس إلا لما يكون يا مطبوخ يا مرضي عنه يا متنسق فيه مع الإخوان المسلمين. فيا شعب، هل أنت قمت بثورة عشان تتخلص من الحزب الوطني وتجيب حزب الحرية والعدالة يسيطر على الرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الشور واللجنة التأسيسية؟ إذا أنت عايز كده البس.
لعودة مجلس الشعب مرة تانية بعد قرار الحل،
مبسوط ايه؟ بس انا يعني في النهاية بمجرد ما طلع القرار، واحنا بنعتبر ان القرار ده اسقاط لدولة القانون والدستور، وهو في الحقيقة يفعل بشكل مباشر في شرعية الرئيس نفسه، لان الرئيس اقسم على احترام القانون والدستور، ونفاجأ بعد ايام معدودة من توليه لمنصب الرئاسة انه يصدر قرار بالغاء حكم قضائي، يصدر قرار يتحدى فيه القانون والدستور، ودلوقتي الوضع بأنه إسقاط دولة الدستور والقانون وإعلاء دولة الإخوان. يعني أنا متهيألي إذا تم الاستسلام لهذا القرار يبقى إحنا الآن في دولة الإخوان المسلمين وليس دولة القانون. امبارح كان في اجتماع لمكتب مجلس شورى الجماعة، وحضروا الدكتور الكتاتني والدكتور فهمي رئيس مجلسي الشعب والشورى، وانا اظن ان القرار اتخذ بليل ونفذ بصباحيا. فهي الفكره دلوقتي، عشان كده بقول
يعني هم اللي خدوا القرار.
انا في وجهه نظري يعني القرار ده بالطريقه دي وبالاليه دي وبالسرعه دي وبالشكل اللي اتعمل بيه ده لا يعني بالنسبه لي شيء غير انه دوله المرشد، دولة المكتب الإرشاد، هي الآن اللي بتحكم مصر. وفي الحقيقة التحدي دلوقتي لو هو تحدي المجلس العسكري ولا هو تحدي المحكمة الدستورية العليا، متهيألي أن مبارك في عز جبروته كان لا يجرؤ أنه يطلع مثل هذا القرار متحديا المحكمة الدستورية العليا. وبالتالي المعركة الآن معركة شعب، يا إما الشعب يعني يتمسك بدولة القانون ودولة الدستور ويتصدى الشعب نفسه لفكرة ظهور فرعون جديد في شكل مكتب إرشاد في شكل مجلس شورى وجماعة، وإما أنه هيستسلم. وبالتالي في وجهة نظري أنا إحنا هنروح لنظام أسوأ بكثير جدا من النظام السابق.
طيب دكتور عمار، يعني دي وجهة نظر، في وجهة نظر تانية بتقول إن ده إنه الرئيس حكم بين السلطات، وإنه المحكمة الدستورية العليا لم تنص في قرارها على حل مجلس الشعب، وبالتالي كان الحل على التلت الفردي بس، والرئيس في حالة الطوارئ أو في حالات استثنائية من حقه إنه هو يرجع المجالس المنتخبة مرة تانية اللي طلع قرار بحلها لمواجهة الظرف الطارئ اللي البلد موجودة فيه.
هو من العبث يعني منذ اللحظة الأولى ونحن نختلف حول قانونية القرارات. المجلس العسكري يتخذ قرارا فنبحث عن قانونية هذا القرار، ونجد أن فقهاء القانون مختلفين 180 درجة حول هذا القرار. إخواني المسلمين أيضا ياخذوا قرار نختلف حول قانونية القرار، مع أن المسار منذ اللحظة الأولى لم يكن قانوني. بمعنى حين أسند مبارك السلطة للمجلس العسكري هذا لم يكن إسنادا قانوني، والإخوان قبلوا هذا الإسناد وبركوا في اللحظة الأولى، والقوى الثورية بركت والشعب المصري نزل واحتفل. حين صدر الإعلان الدستوري لم يكن قانوني الذي يتم الاحتكام إليه الآن، لأن الشعب المصري استفتي على 9 مواد كان بمقتضاها وبأرقامها يجب أن يعود دستور 71، لم يعد. قام المجلس العسكري بنقل 9 مواد ل63 مادة في إعلان مكمل، وأنا اعتبرت يوميا أن هذا انقلاب عسكري كامل من يوم 30 مارس، وكتبت ده وموجود على الانترنت من 30 مارس وحتى غير الشعب المصري استفتي، قال أن البرلمان أعضاء المنتخبين مجلس الشعب والشورى يجتمع لاختيار لجنة تأسيسية، هو غيرها إلى الانتخاب. يعني ده كان تغيير، هو ده كان بداية المشكلة في حقيقة الأمر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، استمعنا إلى هذا الفيديو. لكن قبل أن يعلق عليه الدكتور محمود شعبان أذكركم بسؤال هذه الحلقة، هل توافق على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب مرة أخرى؟ هل توافق على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب مرة أخرى؟ من يريد أن يشارك برأيه في هذا السؤال فليتصل على هذه الأرقام 1799. وأذكركم أيضا بقضيتنا التي نتناقش حولها ونحلل هذا الموضوع، تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. معنا اتصال، الأستاذ إبراهيم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا فندم.
سلام لحضرتك ولضيوف حضرتك الكرام الدكتور
محمود. الله يسلمك حياك الله.
اتفضل
يا فندم.
طبعا بلا شك ان البلد بتتعرض لمؤامرات، ومن ضمن المتآمرين او اكبر المتآمرين الاعلامي. ولو حضرتك دقانا في الاعلاميين اللي هم بيهجموا على رئيس الدوله دلوقتي وعلى جماعه الاخوان المسلمين، هم حضرتك الاعلاميين الفاسدين اللي كانوا حضرتك في عصر حسني مبارك مدعمين لي، كان دورهم ايام حسني مبارك بيدعموه علشان يزودوا الفساد في البلد عشان البلد تخرب، فدي كان دورهم. بعد الثوره حضرتك تحولوا وبقى هم الثوره وبقى هم الثوار، وكل دورهم ان كل ما البلد تمشي في اتجاه هم كل الدور اللي بيلعبوا فيه عكس اتجاه البلد. فدي حملة منظمة ممنهجة
يعني بيعقدها اعداء البلد في الخارج وفي الداخل. دي بالنسبه للاعلاميين. وانا برجو يعني حضرتك من الاخوه الاسلاميين يعني سواء كانوا سلفيين او اخوان او جماعات اسلاميه عشان نواجه هذا الدور. دور المشايخ في المساجد ولا يخشوا الفلول والحاجات اللي كانوا حطاهم امن الدوله واعوانها او بعض الناس اللي ضد البلد في المساجد انه له دعوه ان يعني من ضمن عمله او من ضمن رسالته اللي بيأديها للمجتمع هو توعيه الناس في الخطب. دي نمره واحد. نمره اثنين على في الاحتكاكات العامه يعني الحمد لله الدكتور مرسي يعني يكونوا نجح. الناس اللي ادت الدكتور مرسي ادته باقتناع بعد ضغط اعلامي مجرم ومنهج سواء كان من الاعلام او كان على الارض بيخدم له بقى حضرتك الهاربين بتوع الحزب الوطني او اللي سرقوا اموال الدوله او اعوانهم من امن الدوله. فان ادى الدكتور مرسي بقى مقتنع تماما بعد المجهود القوي اللي قام به الاخوان او الاسلاميين او المخلصين لبلدهم. فاحنا بنرجو ان الدور ده يستمر لان بعد حضرتك ما نجح الدكتور مرسي عارفين وقت الحمد لله ناس كتير اللي كانوا مضللين من عكاشة وامثاله بدأوا يتجهوا هذا الاتجاه. فعايزين نكمل عشان دي حرب حضرتك ما بين حق وما بين باطل.
مش حرب لا ما فيش حرب ولا حاجة كلمة حرب كبيرة
الاعداء. لو حضرتك اتكلمت على المستشار الدين حضرتك فين حضرتك المستشار الدين من ايام الحسن مبارك والمعروف من احد رجالاته على الاحكام القضاء اللي كانت بتهدر. ويمكن استاذ نبيل عنده بدر الحكم لمئات الاحكام التي لم يحترمها الرئيس مبارك ولا اعوانه ولا يستطيع الزند او امثاله اللي كان يطلع يعلق على هذه الاحكام. لما حضر حضرتك بعد الثوره بيأدي بقى دوره العكسي لما طلع حضرتك كل الشعب صار على 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 محاكمه حسني مبارك الظلمه والشعب كله صار حضرتك ما انتقاش منهم غير الاسلاميين ومن الاسلاميين انتقل الاخوان. ليه؟ لانه كان هم كل البلد بتضرب في الاخوان لان هي الفصيل القوي اللي يقدر يحمي الثوره ويقدر ينهي البلد لبر الامان. فنرجو الناس حضرتك تكون منتبهه. لسه انا حضرتك قبل ما اكلمك للاسف واحد زي المستشار الدين بيتكلم واحد زي عكاشه دلوقتي عامل معاه اتصال والاثنين في حاله انبهار وسعاده لان هم بيقودوا فتنه في البلد وبيقول له ده المستشار بيقول لعكاشه اللي عامه الشعب اللي عارفه ان هو انسان كذاب بيقود فتنه في مصر بيقول له سيادتك بيقول لعكاشه سيادتك وحضرتك. فهذا هو المستشار الدين اللي بيقول لعكاشه سيادتك. وحضرتك يا ريت ضروا يعني يجيبوا لك الفيديو مدى الانبهار عليهم وهم بيتكلموا ومبسوطين ان البلد ممكن تخش في صدام ان البلد ممكن تخش في حرب ان البلد ممكن يعني تنهدم من الجذور اللي بيقوموا بيه. وبرضه من كل الشرفاء ان هم ينتبهوا ويوعوا الناس. والاستاذ نبيل له دور كبير في ان هو يرفع عواضي الدكتور محمود وربنا يحمي مصر يا رب.
شكرا
شكرا شكرا جزيلا استاذ ابراهيم على هذه المداخلة. بس حتى المستشار الزند ذكر مع توفيق عكاشة أنه وطني وأكثر واحد بيحب مصر وما إلى ذلك. انتقل بالحوار بس للدكتور محمود. دكتور حسن سمعت إلى هذا الفيديو دكتور عمر على حسن أستاذ محمد أبو حامد في ضيافة الإعلامي الأستاذ خالد صالح. خالد صالح ماذا تقول؟
أنا أطالب بمحاكمة عبد الله بن أبي بن سلول على الكلمة الأخيرة التي قالها لأنها سب وقذف للشعب المصري.
من عبد الله بن أبي سلول؟
محمد أبو حامد. الكلمة الأخيرة
يعني تشبهه بعبد الله بن سلول.
ده أبو عبد الله بن سلول
ليه كلمة تلبس.
طيب ده على مسؤوليتك الشخصية.
الكلمة اللي قالها
البس يا شعب البس يعني.
الكلمة اللي قالها دي أطالب بمحاكمته لأن ده إنسان مش محترم وهذه كلمة لا تخرج من عضو مجلس الشعب.
يا دكتور
أنا أستحي أن يكون هناك في مصر
أستحي
أن يكون هناك في مصر من اختار هذا الرجل.
ما نجح ازاي؟
لا ده موضوع
استحي من الله عز وجل ان يكون في مصر من اختار هذا الرجل بهذا الخلق. واتمنى من الله يعني ان الاستاذ نبيه يقول لنا الكلمه اللي قالها دي يتحاسب عليها ولا ما يتحاسبش
ان شاء الله
يتحاسب عليها ان شاء الله. اي حد بقى عايز يعلق يعني.
ده اكثر تعليق لك حد من ضيوفي يريد ان يعلق على هذا الفيديو قبل ما انتقل الفيديو الاخر. طب عفوا فضل النبيه فضل
النبيه ابو حامد لو احنا علق لو 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 شغل حيزنا خمس دقايق يبقى خساره فيه. لكن انا اقول له المثل البلدي بيقول توضع السمن مطرح الزيت تعدمه وقليل الاصل خسار الرد والربايه فيه. فده اصلا راجل اصلا معجون بميه الكذب معجون بالنفاق معجون يعني كل اللي عمله في مجلس الشعب
راح جاب رصاصه فاضيه ورصاصه مليانه واتفضح واتفضح لانه يكفينا فخرا ان هو دلوقتي شهير بابو خرطوشه وشهير بمسيلمه الكذاب يعني. واصلا اتضرب مرتين، اتضرب في مسبيرو عند مسبيرو من الناس اللي انتخبوه على فكره، واتضرب في العباسيه وهو برضه يعني تنح مش عايز وجسمه مبلد وفقط على فكره
بس عشان
يا سيدي الاحساس نعمة الاحساس فقدها محمد ابو خرطوشه لانه دي من اكبر النعم على الانسان، ونعمة الحياة فقدها محمد ابو خرطوشه. وعلى الصبح هقدم بلاغ فيه على الكلمة اللي قالها دي، البس يا شعب مصر، لانه كلمة اللبوس دي كلمة قبيحة.
عفوا بس كفاية كده،
انا يمكن ليا
تعليق في عجالة بس يا دكتور، بس عشان بس على فيديو تاني بس في عجالة.
يمكن محمد ابو حامد لسه من الفكر القديم ان واحد عاوز يلمع نفسه، فدايما الانسان اللي بيحب يلمع نفسه
يشتم في الناس،
يشتم في الناس ويتكلم كلام غير مدرك. وانا انا متاكد ان هو غير مدرك للكلام اللي بيقوله، وان هو محافظ جيد ومش فاهم هو بيقول ايه. لان لو هذا
الانسان ما يتحول
لو الحياة. هذا الانسان فاهم الكلام اللي بيقوله وفاهم مركزه وفاهم مركزه قاعده مجلس الشعب، لو فاهم مركزه قاعده مجلس الشعب جميل. يبقى فاهم ان هو بيمثل مجموعه من شعب مصر.
طيب شكرا جزيلا. معلش يا دكتور بس عشان عجاله مش عندي فيديو ثاني، بس
اتفضل
في عجاله في عجاله
بعد اذن حضرتك
اتفضل في اقل من دقيقه،
اديني فرصه بعد
اقل من دقيقه اتفضل
اديني فرصه
معاك دقيقه
المجلس. معلش
اتفضل
اخبر ناس عايزين نقول ان المجلس داخل مجلس الشعب هناك بقايا في احزاب موجوده تحت وسام كده، وهم من الحزب الوطني اصلا عشان نتكلم.
زي احزاب ايه؟
احزاب كتيره موجوده.
لا ما تقولش كتيره بس بتسيبنا كده. لا زي احزاب
تغيير الاسم، تغيير
الاسم غيروا. بس اديني فرصه، انت بتقاطعني وبعدين الوقت بتاعي مغلوش.
اتفضل
بعدين. تمام. الحاجه الثانيه، هذا الشخص المدعو ابو حامد خلاص كده كان جاي تبع حزب مصير الاحرار اللي مكونه سويرس خلاص كده، وكان متحدث رسمي باسم هذا الحزب. بعد فتره ارسل جالنا خطاب في المجلس بان ليس هو المتحدث الحزب الرسمي عن مصير الاحرار، وشطبه من المتحدث الرسمي وتعيين متحدث رسمي اخر خلاص كده. ثم بعد ذلك هو بيقدم استقاله الحزب، بيفكر يعمل حزب جديد خلاص كده. انا هذكر واقعه كان قالوها في عجاله يوم الهجوم على وزاره الداخليه بعد البلطجيه مثلا، فجيه طلع في المجلس وقال الناس بيتضربوا بالخرطوش، طلع خرطوشه حمراء الخرطوشه حمراء اللي جنبيش برضه مش مضروبه ادرسوا اخدوا منه وخبيها في جيبه.
الله.
بعد كده حصل ايه بقى؟ انه خرج بره، خرج بره وقال لها تابع، وراح جاب خرطوشه مضروبه بس لونها خضراء، فطلع قال اهو الخرطوشه اللي عايزها.
فضل معناها لونه خضراء يعني معناها ايه؟
من نادي الصيد.
لا يعني ايه؟
من الحمام.
غير بقى. فانا بس بضرب مثلا على ايه؟ جميل. على الكذب اللي هو بتاعه. انا الحاجه اللي عايز اقولها بقى، اللي عايز اقولها لك بس، هناك عشان تبقى عارف في اسلوب منهج في الخلاط الفقهيه، في مجموعه معينه ستجدها قاعده تتنقل بين القنوات الفضائيه اللي قاعده موجوده بحيث تجيبها. طب شوف حد غيرهم في هذه القنوات، وبعدين أقولك لو انت بتجيب القنوات دي طب ليه ما بتجيبش معاهم ناس
من اخوان او من الحرية والعدالة او
اي طرف اخر كده؟ ما بيجيبش ليه؟
حتى نكون محايدين
عشان يخدم
من كل الاحزاب،
يخدم قضية معينة هو عايز يرد بيها. بس انا عايز اقول
شكرا جزيلا. احنا بس نستمع، اسمحوا لي ان نستمع الى هذا الفيديو. تعالوا مشاهدينا الكرام نستمع الى هذا الفيديو ثم نعود لحضراتكم ليعلق عليه ضيوفي. تفضل.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
اي حاجة انت تقولها في المجلس ده انا احترمها. ليه اي قانون تطلعه انا احترمه ونفذه؟ اذا كان المحكمة الدستورية العليا انت مش محترمها، مش محترمها. السؤال المهم، طب هما الخمس شهور دول هيعملوا لك ايه؟ لا ده هيعملوا كتير قوي. ازاي بقى؟ الان قد تم وصل الخط المستقيم. انا بحب ابص للاشياء، ملياش دعوه بالاخبار. عمرو مش بتاع اخبار، عمرو بتاع ان انت تبص للحاجه. رئيس مجلس شعب وزاره،
كل لونه ايه؟
وشورة.
كل لونه ايه؟ لا ما الشورة هيتحل، ما ده اللغز. الشورة هيتحل طبقا للقانون اللي حل مجلس الشعب ان الرئيس قال انه ما ينفعش. عك عين كاف، نحن في زمن العك. ولكن برافو يا جماعة، بصوا للسياسة كلعبة قوة. سياسة ما فيهاش مبادئ، انا كده وانا قوتي على الارض تجيب ده، ان مجلس الشعب يرجع بكرة. مجلس الشعب يرجع بكرة وهيشتغل بكرة. في ناس بتقول لك المجلس العسكري مش هيوافق، بصفته ايه؟ عارف البنت لما تيجي تقول لك بصفتك ايه؟ خطيبي، جوزي، حبيبي، بصفته ايه ما يوافقش؟ بصفته ايه؟ انتوا عارفين باقي ايه من الاعلان الدستوري المكمل؟ كل حاجة في الاعلان الدستوري المكمل بتخلص. خدوا بالكم، افتكروا حاجة، كان في ثلاث لقاءات مع مرسي من اسبوع، عشان تعرفوا ان مرسي النهاردة كسبان 1-0. اللقاء الاولى الضبطية القضائية للقوات المسلحة اتلغت حكم محكمة. اللقاء الثانية حل مجلس الشعب اتلغت. اللقاء الثالثة اللي بقى ايه؟ الاعلان الدستوري المكمل. هيبقى فيه ايه الاعلان الدستوري المكمل؟ حاجة واحدة بس وهيسيبوها، بس هنلغي الاعلان الدستوري المكمل، بس هيبقى فيه طريقة نخلي الحاجة الواحدة اللي باقية دي، هي حاجة واحدة اللي باقي فيه. يا جماعة والله معيب، اصل يا عيني في ناس وليه اي حاجة انت تقولها في المجلس ده انا احترمها.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم مشاهدينا الكرام. مجددا قبل أن أنتقل إلى ضيوفي للتعليق على هذا الفيديو، أذكركم بسؤال هذه الحلقة: هل توافق على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب؟ هل توافق على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب؟ من يريد أن يشارك برأيه في هذا على هذا السؤال فليتصل على هذا الرقم 17-39. وأذكركم أيضا بقضية هذه الحلقة: تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. دكتور محمود، استمعت إلى هذا الفيديو، يعني تهكم على الدكتور محمد مرسي وتهجم على بعض يعني قراراته وسخرية من بعض الأمور، فماذا تقول؟
ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري. يكفيني هذا.
أستاذ نبيه، أنت بتفكر؟
لا مش بفكر، بس يعني أنا أول واحد اللي أطلقت عليه رقب شرشوح مش إعلام. يعني أول واحد اللي أطلقت على عمرو أديب إنه هو شرشوح. أنا نفسي حد يفهم منه جملة مفيدة، أو نفسي يكلم إعلامي يحمل المواصفات الإعلامي. يعني أنا اللي بيقوله هو ده، يعني ما عرفش، ما مش ما يعني راجل، بس هو ليه حق في الـ في الـ في انه يقول كده لسبب بسيط، انه قناة اوربت اصلا ممولة من طاهر حلمي اللي خرب اقتصاد مصر.
مين طاهر حلمي؟
طاهر حلمي ده راجل شريك بيكر وماكنزي اليهوديان في مكاتب المحاماة المنتشرة في 31 دولة على مستوى 156 مكتب. وهو اللي عمل مركز الدراسات الاقتصادية، المجلس المصري للدراسات الاقتصادية.
جميل.
اللي خصخصت 256 شركة وحصلوا من وراها على 206 مليار جنيه.
جميل.
فعمرو أديب يعني عايز كشف على قواه العقلية.
جميل.
بس
طيب دكتور،
هو انا اعرف طبعا ان عمرو كان شغال في برنامج نجح فيه قوي، كان دايما له مقولة بيقول وردة فلة قشطة ويدي بوسة على الهوا كده، ده كان اللي هو بتاع اللي هم بيكتشفوا المغنيين والرقصات والحاجات دي.
أيوة.
فانا مش عارف، يعني بوجه السؤال لعمرو، ايه اللي دخلك في السياسة يا عمرو؟ انت كنت نجح في البرنامج اللي قبل كده
فل قشطة،
مش عارف ايه اللي دخلك في السياسة
ولا تقصد
فل قشطة. وبعدين متعصب قوي. طب متعصب ليه يا عمرو؟
يعني
طب الاول اتعلم، خش اول ادرس سياسة واقتصاد واعلام واتكلم كراجل سياسي. يبقى مش عاوزين نلغي بقى، في رسالة هنا نوجهها مش للإعلاميين ولكل الناس، مش عاوزين نحط مراخرنا في كل حاجة. لان هنشم ريحه وسخه.
طب
كفايانا بقى.
طب بلاش اللفظ ده.
انا
جميل جدا عشان الصبر.
انا هذكر واقعة حذكر واقعة اسمع
حاجه
هذكر واقعة عندما كنا في التحرير ايام الثوره. هذا الشخص افترى علينا وقال ان احنا بناخد وجبه كنتاكي و100 دولار وكنتاكي كان قافل. شوف بقى اللي افترى عشان ينصر النظام القديم عشان تعرف ان هو انسان.
ممكن يكون كنتاكي جالكوا على طيارات
يعني عشان تعرف من هو من هو عمرو اديب. لكن الحته اللي اقول عليه مش عايز ارد عليه عشان حاجه. لما الكلب يعض الراجل امر طبيعي، لكن الراجل لو عض الكلب يقول عليه مجنون. عشان كده الواحد مش هيرد.
اليس هذا تنافس بالالقاب؟
لا مش تنافس. انا قلت لك
تنافس.
انا قلت لك اهو الكلب اذا عض الراجل
خبر جميل.
ها
خبر مع
هذا الموضوع عادي
هيروح ياخد حقنه في
مستشفى. انما لو الراجل عض الكلب هيقولوا على الراجل ده انه راجل مش سوي بس كده.
شكرا جزيلا ضيوف. يعني اسمحوا لي ان نخرج الى هذا الفيديو لنستمع اليه.
يعني عم يقول الرسائل
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
انا اعتقد ان ده توجد صبر يمكن ان تعطيه المواطن عن واجب معين ان يجب كان مصر في خطر شديد. قلت ذلك في الماضي ولم يصدقني احد. اقوله في الحاضر ولم يصدقني الكثير، ولكن ساستمر لاؤكد ان جماعه الاخوان المسلمين تمثل خطرا دائما. وتصوروا انها خطر دائم على الاقوات وانما هي خطر دائم على مستقبل هذا الوطن. المفروض ان احنا كنا النهارده نتناقش على الماده 2 واشياء من هذا القبيل. كل هذه الامور اصبحت تفصيليه لانه الماده 2 ممكن تتعمل او ما تتعملش وتتطبق او ما تتطبقش بحكم المحكمه الدستوريه. الاخ مرسي اعلن انه ملتزم بانفاذه ولم يفي بما وعد. هم كاذبون حقيقتكم هم كاذبون. وعلى اي حال خلينا نشوف نتيجه التداعيات اللي حصلت امبارح. ترتيب الاحداث بدا بحفله السفاره الامريكيه عندما قالت السفيره بصوت مرتفع امام الجميع يجب ان يعود مجلس الشعب. الترتيب الدوري للمرة الثانية اجتمع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين. الحاجة الثالثة التقى الرئيس بالمبعوث الأمريكي للرئيس أوباما. بعدها بساعتين صدر القرار. يتقال مصادفة مش مصادفة ما ليكن ما يكون، لكن هذا هو الذي حدث. محمد مرسي قال إنه خلع البيعة. طبعا حضراتكم معرفش كلكم يمكن مسيحيين ما تعرفوش ان البيعة لا تخلع. البيعة لا تخلع ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. يعني لو ربنا لم اخذ خلو. وانا طبعا لا اقول ذلك لاي انسان حيموت ميتة جاهلية. لكن البيعة لا تخلع وأنت عندما تبايع الخليفة تظل ملتزما بها إلى الأبد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكم مشاهدينا الكرام مجددا قبل أن أنتقل لضيوفي للتعليق على هذا الفيديو أذكركم أيضا بسؤال هذه الحلقة. هل توافق على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب مرة أخرى؟ يرجى الاتصال على هذا الرقم 1739. وقضيتنا في هذه الحلقة تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. دكتور محمود استمعت إلى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والأستاذ الجامعي، ماذا تقول له؟
أقول رمتني بدائها سلت يتهموننا بالتخابر مع أمريكا وهم الذين في قضية التمويل أجنبي الكل يعلم ماذا حدث والأوامر صدرت من أين. يقول إن وزيرة الخارجية قالت مجلس الشعب يعود، أنا مرسي بياخد أمر من أمريكا، لا أجد إلا قول القائل رمتني بدائها وانسلت.
صحيح، قول العربي شهير. أستاذ نبيه ماذا تقول له؟
لا هو إحنا مش عايزين القول العربي.
قول أنت قولك
بتاع المصطبة إنه الأهرة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. ده هو القول المصطبة، مش ما دعوة وانسلت إيه؟ والناس هتفهم دعوة وانسلت. عايزين بتاع المصطبة.
لا دكتور عبد الكلام بلغة العربية.
لا يا عم هو يا سيدي ده من ضمن الناس اللي كانوا او من ضمن الاحزاب اللي كانت بتقوم بدور المشطة او بدور المحلل لتجميل وجه الحكومة العكر. ده كان من ضمن الناس اللي هو اداة من ادوات امن الدولة.
ايوه
ده
معروف. بس حزب كبير يا استاذ.
حزب مش كبير
يا سيدي. كبير في ايه يا سيدي؟ كبير بتاعك فين؟ ما انا يا استاذ محمود
خليك في الشارع، مالك دعوه بالسياسه.
طب ماشي حاضر. ده يا سيدي ده هو انا كاره ما كله هو اسلام. يعني تجيب تقول له سلام عليكم يقول لك سعيده، تقول له ما اعرفش ايه ماليش دعوه.
لا لا ده هو في واقع حصلت قدامي. يعني احد زمايلي حب يناقش دكتوراه قال له سلام عليكم في التليفون، راح قفل التليفون في وشه وما رضاش حتى
طبعا وتاكيد لكلامي. فالراجل ده وكله من على شكلته من الاحزاب. على فكره احنا في مصر كان عندنا قبل الثوره احزاب مش موجوده في الدول الناميه ولا المتحضره، الاحزاب العائليه والاحزاب اللي بتقوم بدور المشطه والاحزاب واحزاب بتقوم بدور المحلل والاحزاب الورقيه خلاص، ودول كانوا المفروض يتحلوا قبل الحزن الوسط الديمقراطي. يعني دول كان المفروض يتحلوا وينشأوا ويبداوا من جديد على نظافه. طيب. لان كلهم من ضفر رجليهم شعر راسهم وساخ، فكانوا المفروض يبداوا على
نظافه
عشان لا عشان نمارس حياه سياسيه زي ما قال اخويا الباشمهندس الصابر سياده النايب انه فقه الاختلاف. دول ما ينفعش فقه معاهم فقه الاختلاف، لا ينفع معاهم فقه الكتانيلا.
مين فقه؟
فقه الكتانيلا البلغه الزحافه اللي ما عندنا في الصعيد، دول يتضربوا بالبلغه والكتانيلا.
على مسؤوليتك الكلام ده.
الكلام ده يا سيدي تاني كل مره على مسؤوليتك. ده انا مسؤوليتي كترت.
انت بتجيب الناس.
سمع يا اخي.
طيب شكرا جزيلا دكتور صادق.
والله انا ما اقدرش اعلق على انسان في سن الثمانين من العمر، لان ليس على المريض حرج، ولكن ادعو له بالشفاء.
أيوة.
وبالتواجد جنب اخيه الرئيس محمد حسني مبارك للعلاج سويا.
طيب وممكن نروح على العباسيه مع بعض؟
يروح زي ما يروح.
حياك الله.
دي حياته هو حر.
شكرا مهندس صفر.
انا عايز اقول للدكتور رفعت سعيد ادعو له بالشفاء، لانه في نكته في قلبه من ناحيه الاسلام
ونكته سودة
الاسلام والمسلمين. معلش لكن عايز اقول له بس ان دول الاشتراكيه والشويه قفلت خلاص.
ايوه
وتغيرت نظامها. أيوة. وانا دلوقتي بشتغل في الاقتصاد الحر.
بالظبط.
فيا ريت هو يغير تفكيره. الامر الثاني هو مش لاقي حاجه يقولها، يقول السفير الامريكيه سمع زي يقول لك مكتب شرق اخوان، مش لاقي يقول دي ولا يقول دي.
وبعدين البيعه.
بعدين عايز اقول له حاجه، بص لحزبك اللي اتقسم اتنين واصبحت النهارده في الحزب بتاعك حزب لا يلاقي اي ارضيه في مصر، وانا مش بقول كلام كده، الساحة بتقول الكلام ده. انقسم الحزب اتنين طلع حزب تاني لان اللي فيه غير راضين عليه، وهم كانوا بيتهموه انه متواطئ مع النظام القديم فخرجوا عنه وعملوا حزب تاني. واذا كان كده يرجع للناس خرجوا عليه وعملوا حزب تاني.
طب هو تكلم عن البيعة باشمهندس صابر، ممكن توضحنا في عجالة كده
يعني البيعة ده؟ بص البيعة الكلام اللي بيقوله كلام هو اولا ما يعرفش بدرس حاجة الاخوان المسلمين وعارف الاخوان المسلمين. حكاية البيعة دي اي واحد بينضم اخوان المسلمين اللي عنده في لازم في
له بيعة في رقبته بيعة.
انا عايز اقول الاخوان المسلمين دي مؤسسة كبيرة دعوة عالمية، مش على قد مصر، دعوة عالمية كبيرة خلاص كده،
تنظيم دولي يعني،
دعوة عالمية كبيرة خلاص كده، غير تنظيم دعوة عالمية مؤسسة. بص بص مؤسسة نظامها مؤسسي، من ضمن النظام المؤسسي ان الواحد بيقول فيه قال فيه بيعة موجودة خلاص كده، لكن هو النهارده الدكتور مصري بيعته بقت للشعب المصري، بيعته زي بل المرشد هو اللي بيع الدكتور مرسي ليه؟ المرشد اللي عم بعده لانه اصبح رئيس الجمهوريه.
جميل شكرا حضراتكم. نستمع إلى آخر فيديو، آخر فيديو نستمع إليه ثم نعود لحضراتكم لمناقشة هذا الموضوع.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
البرغوثي ما بين نقول ايه، ما بين الرأيين، يعني هاني بيقول دي ضربة معلم لرئيس الجمهورية، والدكتور طارق خضر بيقول ده اغتصاب للسلطة.
طب جميل جدا، مش بس الدكتور طارق اللي بيقول ان ده اغتصاب للسلطة، ولا بيقول ان دي كارثة قانونية وكارثة دستورية، وانما فيه اساتذة قانون دستوري كثيرين تحدثهم وسياسيين كثيرين تحدثهم وقالوا ان دي كارثة، وهناك سياسيين اخرين واساتذة قانون ايضا واساتذة قانون عام زي الدكتور عاطف البنا قال لك ان ده من حق الرئيس محمد مرسي
ثروت بدوي، يعني
والدكتور ثروت بدوي
والمستشار احمد مكي والمستشار الخضيري.
بص المستشار احمد مكي والمستشار الخضيري لن نعول على رايهم ولن احتسبوا عند راي، معلش، لانه مش بس رايي، يا انا لهم كافه الاحترام،
قامات وطنيه وقضائيه ولهم تاريخهم المشترك.
نعم، قامات وطنيه وقامات عظيمه جدا.
بس ليه بتقول انك انت
لانهم بدرجه او باخرى محسوبين على التيار اللي في السلطه الان والذي ينتمي له الدكتور محمد مرسي.
المستشار احمد مكي مش محسوب
بدرجه او باخرى،
يعني خلاص تعالى نتجاوز
تعالى نتجاوز ده،
لان برضه
وأضع رأيي في وأضع المواطن وأضع نفسي مكان المواطن العادي اللي عاوز يسترشد برأي حد علشان يقول موقفه يبقى فين. أقف مع الدكتور محمد مرسي الذي أراد أن يضرب ضربة معلم طبقا لما قاله الأخ هاني ويقتنص حقه في أن يكون رئيسا كامل الصلاحيات، ولا أبقى مع الناس وأساتذة القانون الدستوري زي الدكتور طارق اللي بيقولهم أن هذه كارثة قانونية، أو زي ما قال الدكتور محمد أبو الغار وهو أيضا قامة وطنية قال إن هذا إن ما حدث يحول هذا البلد إلى غابة. الحقيقة أنا محتار، والمواطن هيبقى في حيرة، ولكن ما حدث هو خطأ جسيم لم يكن ينبغي أن يحدث على الإطلاق. الدكتور محمد مرسي تعامل بوصفه نصف ثوري ونصف سياسي، وهذه كارثة. التعامل بالنصف يؤدي إلى عك سياسي وعك ثوري.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور محمود، استمعت إلى هذا الفيديو لسيد محمد البرغوثي وهو عضو أو كاتب صحفي.
كلمتين.
ماذا تقول له؟
أقول كلمتين. الأولى، أين كان هؤلاء أيام كان ينتهك القضاء أياما لا مبارك؟ لم نسمع لواحد منهم صوتا. الثانية، لماذا توقرون قوانين البشر ولا توقرون شرع خالق البشر؟ هل توقرون الله وتحترمون الله وتعظمون الله مثلما تعظمون القانون الذي تتكلمون وتقولون مصيبة مصيبة عشان شوية بني آدمين ظلمة أصدروا قانونا ظالما تغولوا تجاوزوا حقوقهم التي وضعها البشر يضع على رقاب الناس من لا يستحق؟ لماذا لا تعظمون شرع الله مثل تعظيمكم لكلام الناس؟
أستاذ نبي، سمعت هذا الفيديو؟
الأستاذ محمود طبعا رجل فقهي وديني ما يعرفش الأشكال الضالة دي اللي زي محمد البرغوثي وكل من على شكلته إن هو أصلا يساري ملوش علاقة لا بكلام الله ولا بكلام سيدنا رسول الله. دول أداة من أدوات الفكر اللي انحدر، وطبعا هم لسه عايشين في الفكر اليساري ونسوا وتناسوا ان هو تم القضاء عليه ودفن، وعايزين يحيوا الفكر اليساري تاني. وانا بقول له يا اخ محمد، انت كنت راجل مغمور في الاهرام فما كانش ليك علاقة، يعني دلوقتي أصبح كاتب مشهور في جريدة ساويرس اللي هي المصر اليوم، اللي لما بين كل جنباتها كتاب يفخروا ان هم شيوعيين ويساريين وما لهمش علاقه لا بالسنه ولا بالقران، وانت راجل اصلا فلاح بسيط جاي من المنصوره بزحافه، فما كانش يتعين عليك انك انت تتخطى حدودك تتكلم على ناس منتخبه بانتخاب شرعي وتقول ان هو نصف ثوري ونصف احنا ننتقد الدكتور محمد مرسي وليس هو فوق النقد ولا معصوم، ولكن ليس بالطريقة السفيهة ولا الطريقة المبتذلة اللي انت بتتكلم بيها، لكن ان دل على شيء فيدل على منبتك وتربيتك وبيئتك اللي انت جيت من ان شاء الله انت وجرامك.
طيب دكتور صادق.
طبعا هو يمكن بعد متابعتي للحديث بتاع الأستاذ محمد البرغوثي، فأنا لاحظت حاجة مهمة جدا، إن هو اسم على مسمى، أي بمعنى البرغوث الذي يكرس في الآخرين، فأنا مش عارف هل هي دي عادة موجودة إن هو يقرس في الآخرين. يعني أنا بقول النهاردة يا جماعة، وظيفة الإنسان الصحفي هي وظيفة محترمة لخدمة المجتمع،
رسالة
طبعا دي أساسها رسالة، ولكن كوظيفة النهاردة كإنسان صحفي ومهما كنت في أي جريدة لازم، حتى لو ما كانش أنت حتى باختلاف الطيار بتاعك باختلاف الدين بتاعك، ولكن يبقى عندك داخليا في نفسك الاحترام للذات وللنفس ولهذه الوظيفة ان انت تخدم المجتمع بتاعك.
جزاك الله خير. شو هذا الصفر؟
انا يعني عايز اقول ان تحقيق الصعود الاتجاه الاسلامي في البرلمان وفي مجلس الشورى وان يوصل رئيس جمهورية وهذه الامور كلها، الناس اللي سارين دول حصل عندهم لوس فاصبحوا مش عارفين بيعملوا ايه. انا بس بقول لهم حاجة، خلاص ما عادش اليسار موجود في العالم، انتهى، قفلت روسيا، قفلت بولندا، قفلت تشيكوسلوفاكيا، قفلت كل الناس دي، حتى الصين قفلوا واتجهت حر. فعايز اقول لهم ان يراجعوا تفكيرهم تاني، لان خلاص ما عادش لهم ارضيه، هم بيحاولوا يدافعوا على الجزء البسيط، عارفين ان الصعود الاسلامي ده يعني هيكونش لهم مجال. فنسأل الله ان هم يعني ايه،
جزاك الله خير،
يعني يهديهم ربنا.
شكرا جزيلا لضيوفي الكرام. ناتي الى اخر فقره وهي فقره الرسائل القصيره.
رسائلكم اذا الينا لا تجدد العود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر فقرة من فقراتنا في حلقة هذا اليوم من برنامج في الميزان. دكتور محمود، تقول لي مين مصر محتاجة لك؟
أقل العمل. هذا وقت العمل، وقت الجد. لن تبنى دولة بفرد ولا بمجموعة، فالنبي بنى الصحابة الذين بنوا الدولة معه. فلا بد لكل مصري أن يعمل من أجل مصر.
شكرا جزيلا أستاذ نبيه. تقول لي من مصر محتاجة لك؟
لكل مخلص، لكل مواطن مصري مخلص.
دكتور صادق،
دي كلمة مهمة بالنسبة لي أوي، أقولها لكل المصريين الناجحين في الخارج.
جميل.
مصر محتاجة لك.
جميل.
وتيجوا تحطوا ايديكم في ايدين رئيس مصر
جديد،
لان ديت ده مش واجب، ده الزام عليكم، زي ما حققتوا النجاحات كلها وبنفتخر بالمصريين في اوروبا وامريكا وفي كل دول العالم، فيجب ان انتوا تدوا الفخر دوت لبلدكم في الوقت
الراهن. شو عند الصابر؟
ان شاء الله.
انا عايز اقول حاجة اقولها يعني
في عجالة،
بقول اذا كان باذن الله ربنا حيوفق مصر باذن الله برئيسها وبشعبها ناس مخلصين، فاقول وما النصر الا من عند الله، واقول على كل الناس اللي بيحاولوا يرتجلوا يقولوا الفاظ مش كويسة، ان الله يدافع عن الذين امنوا.
دكتور محمود، تقول لي مين احمي الثورة؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لمصر الخير.
ربنا سبحانه وتعالى أنه يحمي الثورة.
دكتور صادق،
الشعب المصري أقول لـ 90 مليون احموا الثورة.
مصر صبر،
أقول لكل مخلص يتقي الله في هذا الشعب يحمي الثورة.
دكتور محمود، تقول لي مين صح النوم؟
الأزهر،
إعلام الفاسد.
دكتور صادق،
لكل الموجهين ضد نجاح الدولة.
جميل. شن صبر،
لكل من يحاول أن يقف أمام الثورة.
جميل. دكتور محمود، تقول لي مين وحشتنا؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى أن نلقاه على الحوض إن شاء الله.
أستاذ نبيه،
دكتور عاطف وحشنا نشوفه.
بس عاطف
إن شاء الله يرجع بإذن الله.
عاطف عبد الرشيد،
دكتور عاطف عبد الرشيد. دكتور صادق،
الإصلاح والنجاح.
تمام. شون الصابر،
أقول الحق وحشتنا.
دكتور محمود، تقول لي مين لقد نفذ رصيدكم؟
محمد أبو حامد ومن على شاكلتي.
أستاذ نبيه،
عمرو أديب وتوفيق وكاشف.
دكتور صادق،
الآلام الموجه.
شون الصبر،
الثورة المضادة.
جميل. دكتور محمود، تقول لي مين أفق؟
عكاشة. أنا مش يعني مش متخيل الشخصية بتاعته، يعني أحس إنه هو في حاجة مش طبيعية. يعني أتمنى من الله عز وجل أن يكشف عليه.
أستاذ نبيه، تقول لي مين أفق؟
عكاشة قبل ما تلبس القمصان بتاعت العباسية.
دكتور صادق،
أنا كلمة أفق بقولها لكل واحد مصري. أفق عشان تفرق ما بين الصح والغلط، علشان البلد تنجح. أفق لأن النجاح قادم قادم.
دكتور أبشمان الصبر،
أقول لحزب الكنبة واللي قاعدين يجروا بين القنوات الفضائية.
جميلة جدا. دكتور محمود، أخيرا وليس آخرا، تقول لمين أحسنت وجزاك الله خيرا؟
دكتور محمد مرسي.
أستاذ نبيه،
لكل قاضي مخلص يحكم بالعدل.
دكتور صادق،
أقولها لك في هذا اللقاء الجميل،
جزاك الله خير. جزاك الله خير. فضل،
أقول لكل يد تبني وتعمر بإخلاص لمصر.
جميل. أخيرا وليس آخرا، آخر حاجة، كل واحد كده من حضراتكم دعاء للدكتور مرسي، توجهه للدكتور محمد مرسي، ماذا تقول له؟
نسأل الله أن يسر له بطانة صالحة إن ذكر أعانت وإن نسي.
ختم على الفن ليه؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يقيه شرور أهل الشر.
أستاذ نبيه، تقول لي تقول دعاء للدكتور مرسي.
ربنا يبعد عنك بطانة السوق.
دكتور صادق،
أدعي له ان هو يكون يعني سببا لنجاح مصر ونجاح الاسلام في العالم بالكامل.
شلون صبر،
اديله اقول له اسال الله سبحانه يوفقه لما يحبه الله تبارك وتعالى.
شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا على هذه الحلقه.
شكرا دكتور وائل.
مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقه من برنامجكم في الميزان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا دائمة في ميزان القرآن والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الدكتور مرسي على هذه المهمة، وأن يجعل بلدنا بلد أمن وسلام وطمأنينة. اسمحوا لي باسمكم جميعا في ختام هذه الحلقة نتقدم الشكر الجزيل والعميق إلى ضيوف هذه الحلقة الذين تعاونوا معنا وقاموا بتحليل الموضوعات وتحليل الأخبار وكل شيء. أتقدم الشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور محمود شعبان، أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لك دكتور.
جزاك الله خير.
كما أشكر شكرا جزيلا الأستاذ نبيه الوحش، المحامي بالنقد والدستورية العليا ووكيل مؤسسي حزب الفقراء
الشعب الديمقراطي.
شكرا لك أستاذ نبيه.
شكرا يا أستاذ وائل، وشكرا للمشاهدين اللي تحملوا رزالتنا.
شكرا جزيلا. كما أشكر شكرا جزيلا فضيلة الدكتور صادق رضوان، وهو صادق يعني كما أحسبه الله حسيبه، الخبير الاستشاري في تطوير الدول النامية وعضو الجانب الألماني في التطوير والحائز على 4 جوائز. شكرا لك.
شكرا لمعالي الدكتور وائل، وشكرا للسادة المشاهدين، وبتمنى من كل قلبي ان اشوف مصر رقم 9 على مائدة الدول العظمى.
إن شاء الله. شكرا جزيلا. كما أشكر شكرا جزيلا المهندس صابر عبد الصادق محمد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط. فشكرا لك على هذا. شكرا جزيلا حضرتك.
أولا أنا بشكر عادل وبشكر السادة المشاهدين اللي تحملونا الوقت الكبير ده وصهرناهم ولهم من أجل مصر نتحمل الكثير.
شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدي الكرام شكرا جزيلا وعميقا على حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. تجدد بكم اللقاء غدا في نفس هذا الميعاد في ميزان جديد من ميزان القرآن والسنة. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه القناة كما تقبلوا تحيات رئيس التحرير الأستاذ سمير حلبي والأستاذ أيمن الديب معد هذه الحلقة وسائر إخواننا العاملين في هذه القناة. كما تقبلوا تحية خاصة من أخوكم وائل الشرقاوي. دمتم جميعا في معية القرآن وفي حفظ الرحمن. بلغنا وإياكم الله تعالى شهر رمضان على خير وصبحكم الله جميعا بكل خير وادعوا الله لمصر أن تكون بلد الأمن والأمان والطمأنينة. نختم في هذه الحلقة بدعاء للدكتور محمود شعبان في هذه ختام هذه الحلقة. شكرا جزيلا لحضراتكم. ألقاكم على خير في موعد لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لمصر أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربي وفق مصر للعودة للشريعة الإسلامية ولقيادة الدول العربية إلى الإسلام الحقيقي. رب قنا شرور أهل الشر. رب إذن لشريعتك أن تعود ولكتابك أن يسود. رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. ربي اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ودستور حياتنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. رب بلغنا رمضان وقد غفرت لنا. رب بلغنا رمضان وقد تقبلته منا. رب بلغنا رمضان ومصر والدول الإسلامية في أحسن حال. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.